بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذا مجلسنا العاشر من مجالس تفسير الإمام الضحاك ابن مزاحم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، في الدورة العلمية الأولى بعد 200 في رمضان لعام 1440. ونبدأه بقراءة تفسير سورة الأنعام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. سورة الأنعام. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. قال الضحاك رحمه الله تعالى: خلقكم من طين، خلق آدم من طين، وخلق الناس من سلالة من ماء مهين.
نعم.
وقال أيضا: المراد آدم عليه السلام، والخلق نسله، والفرع يضاف إلى أصله، فلذلك قال: خلقكم بالجمع، فأخرجه مخرج الخطاب لهم إذ كانوا ولدا.
نعم نعم، هذه فائدة طيبة. معلوم أن آدم هو الذي خلق من تراب، وخلق من طين لازب، ومن صلصال من حمأ مسنون، وغير ذلك من هذه الأوصاف التي ورد ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى. وأما الخلق فهم من ماء مهين، كما قال سبحانه وتعالى: من ماء مهين. ولكنه قال هنا: والفرع يضاف إلى أصله، فلذلك قال: خلقكم بالجمع، فأخرجه مخرج الخطاب لهم إذ كانوا ولده. نعم.
نفس القاعدة ممكن نقولها في الشياطين أو في الجن،
إن الأصل كله نفس المسألة، ما هو نفس القاعدة. نعم.
وقال أيضا: قضى أجلا وأجل مسمى عنده، قضى أجل الموت، وكل نفس أجلها الموت. قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وأجل مسمى عنده، يعني أجل الساعة، ذهاب الدنيا والإفضاء إلى الله.
إذن قضى أجلا، الأول قضى أجل الموت، والثاني وأجل مسمى عنده أجل الساعة. نعم.
وقال أيضا: الأجل الأول من الولادة إلى الموت، والأجل الثاني من الموت إلى البعث، وهو البرزخ.
نعم.
وقال أيضا: أجلا في الموت، وأجل مسمى عنده.
لا يبعد عن الأول، لأنه يقول: وقال أيضا الأجل الأول من الولادة إلى الموت، يعني المنتهي بالموت، والثاني من الموت إلى البعث، وهو البرزخ، اللي هو أيضا الساعة. نعم.
وقال أيضا: أجلا في الموت، وأجل مسمى عنده أجل القيامة.
نعم، كلها معانيها واحدة، أن الأجل الأول هو الذي ينتهي به حياته موته، والأجل الثاني هو أجل الساعة. قال في الحاشية: وفي معنى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده 6 أقوال، أحدها ما ذكر، والثاني أن الأجل الأول النوم الذي تقبض فيه الروح ثم ترجع في حال يقظة، والأجل المسمى عنده أجل موت الإنسان. يبقى النوم والموت، رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث أن الأجل الأول أجل الآخرة متى يأتي، والأجل الثاني أجل الدنيا، يعني عكس الأول، قاله مجاهد في رواية. والرابع أن الأول خلق الأشياء في 6 أيام، والثاني ما كان بعد ذلك إلى يوم القيامة، قاله عطاء. والخامس أن الأول قضاه حين أخذ الميثاق على خلقه، والثاني الحياة في الدنيا، قاله ابن زيد، كأنه يشير إلى أجل الذرية حين أحياهم وخاطبهم. والسادس أن الأول أجل من قد مات من قبل، والثاني أجل من يموت بعد. وما ذكره الضحاك هو الأظهر، ما ذكره الضحاك هو الأظهر. ثم قضى أجلا، لأنه بعد ذكر آدم عليه السلام وذرية آدم، هو الذي خلقكم من طين، الذرية والأب. ثم قضى أجلا، أي جعل لكم أجلا، فهذه حياتكم الدنيا مختتمة بأجل، كما قال سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأجل مسمى عنده وهو أجل القيامة، أجل الساعة وقتها. نعم.
قوله تعالى: ولو جعلنا
من الأجلين لا يعلمه إلا الله، سبحانه وتعالى، فلا يعلم متى الموت موت الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يعلم متى الساعة إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت، وقال الله يتوفى الأنفس، وقال حتى إذا جاءته رسلنا يتوفونهم، فقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالله عز وجل نسب إليه ذلك وأضيف إليه ذلك لكونه هو الذي وضع هذا الأجل وجعله وقدره، فلا أحد يعلم متى يموت ولا متى يموت فلان إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وأسند إلى الملائكة باعتبار أنها هي التي ملك الموت باعتباره هو القابض، والملائكة باعتبار أنها آخذة هذه الروح وصاعدة بها في أطوارها وأحوالها التي جاءت بها السنة. نعم.
قوله تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، قال الضحاك رحمه الله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون يعني التحريف، هم أهل الكتاب فرقوا كتبهم ودينهم وكذبوا رسلهم، فلبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم.
نعم.
قوله تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، قال الضحاك فحاق أحاق،
وهذا كله منهم تعنت وليس طلبا لآية يؤمن بها، فحينما يقولون لو أنزل عليه ملك فهل لو نزل ملك سيؤمنون؟ أبدا، إنما كل هذا على وجه التعنت، على وجه التعنت والمشاقة. ومن هنا كان الإنسان لا يشغل نفسه بأهل الباطل في طلباتهم، افعل كذا هات كذا لو كان كذا، فإن هؤلاء لا يطلبون هداية، ولو قال لك هات بس فتوى من الشيخ فلان أو من الشيخ علان، لأنه يصعب أن تأتي مثلا بفتوى، أو لو تكلم الشيخ فلان لكنا تبعا له، ولو تكلم هيئة بأكملها، لأن طالب الهداية ما يتوقف على أن يكون الناطق بهذه الهداية فلان أو علان، إنما متى ما جاء الحق بدليله انصاع ولو جاء من أصغر الناس، لكن يقولها بس إذا تكلم العالم. ليه؟ لأنه قد يصعب أن يتكلم العالم مثلا، أو إذا كذا عندك الأدلة التي لو تكلم العالم الذي تريد بخلافها لكان قوله مردودا، فترك قاعدة الحق. ولهذا أهل البدع والأهواء لا يجادلون ولا يجابون إلى ما يطلبون، وإنما عليك أن تعرض الحق بدليله، فمن شاء أخذ ومن شاء رد، لا تشغل بالك. وهذا معنى كلام أهل العلم جادلوهم بالعلم، اعرض ما عندك بالعلم بأدلته، ومن كان عنده استشكال بالدليل فليستشكل، إذا كان عنده دليل، ما عنده دليل لا تأبى له، إن عارض المنقول بالمعقول الفاسد وإن عارض الآثار بالآراء فلا تلتفت إليه، لأنه لا سبيل لك على هؤلاء، لا سبيل للرسل على من عارضوهم وهم أعظم الناس حججا، فهل يكون لك سبيل عليهم؟ الرسل ما لهم سبيل على هؤلاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عرض على أبي طالب أن يقول لا إله إلا الله، وقال أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كم شرح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب، ورأى أبو طالب أمامه الفارق بين لا إله إلا الله وبين ملة عبد المطلب، وهل كانت حياة النبي إلا للتفريق بين لا إله إلا الله وبين ملة عبد المطلب؟ سبحان الله. وهل حبس وحوصر النبي في الشعب ومعه أبو طالب إلا للفرق بين لا إله إلا الله وبين ملة عبد المطلب؟ إذا الموضوع ما يحتاج شرح، يبين له النبي ما الفرق بين ملة عبد المطلب وبين لا إله إلا الله، وحياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث كلها في التفريق هذا، ما كان في صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا شيء غير المعنى هذا فقط. فإذا لم تفقه هذا المعنى فأنت وشأنك. فقام النبي بواجب البلاغ، وما عليه إلا البلاغ. وهل أشكل من جهة الفهم والمعنى على أبي طالب الفرق بين لا إله إلا الله وبين ملة عبد المطالب؟ هو بعث النبي إلا من أجل هذا الفرق؟ هو أوذي النبي إلا من أجل هذا الفرق؟ هو هاجر أصحابه الحبشة إلا من أجل هذا الفرق؟ هو دخل بالشعب وعانى ما عانى إلا من أجل هذا الفرق؟ هو عداوة المشركين للنبي إلا من أجل هذا الفرق؟ حتى يأتي أبو جهل يقول له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيقول على ملة عبد المطلب. أنت على ملة عبد المطلب، وما فعلته هذا من دخولك إنما هو عصبية، فدفعت عصبية وخرجت من الدنيا عصبية. لهذا قال سبحانه: ما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى وإن أقواما يأبون إلا أن يقولوا بأن أبا طالب متع الإيمان. كيف دافع؟ بالعكس، أبو طالب من هذا الوجه، لا أقول من كل وجه، من هذا الوجه أشر من أبي جهل ومن أبي لهب، من هذا الوجه، لأنه رأى ما لم يروا، ما لم يرى هؤلاء، وسمع ما لم يسمع هؤلاء، وإن كان في الحكم العام وأخف. فلا عجب، فإن قصة الهداية والضلال قصة معلومة معروفة، القلوب يملكها رب العالمين، ولا سلطان لداعية على قلب، لا سلطان له على قلب أبدا، لا سلطان لنبي على قلب، فكيف بداعية؟ لا سلطان لنبي على قلب. إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت، فلا سلطان لنبي على قلب. لهذا يا أخواني انتفعوا بهذه الفائدة، بارك الله فيكم، بلغ السنن وبلغ الحق، لكن شريطة أن يكون هذا الحق، ما تبلغ رأيك وتقول أنا بلغت الحق، بلغ السنن بالفهم السلفي وما عليك. هذا عنده شبهة، هذا عنده عصبية لقوله، يدين بقول منذ 20 سنة وجاء واحد يقلع هذا القول، فكيف يعني يسلم؟ ولو آمن الناس كلهم سيبقى هو يقرقر في أذان الناس. لا لا، هذا لا ليس صحيح، هذا خلاص أنت وشأنك، ما عليك سبيل على أحد، فالصوف لا سبيل لك عليه، ولا المرجئ ولا الخارجي، إن عليك إلا البلاغ، وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. هذا هو السبيل الذي تكلف به، وهو دعوة الناس، هذا دعوة الناس. نعم
شيخنا، يعني هو جعلها رحمه الله في أهل الكتاب، والسياق يعني أنها في الكفار
كله. نعم.
قوله تعالى: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال الضحاك رحمه الله: فحاق أحاط. قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا.
هكذا كانت تواجه الرسل بالاستهزاء: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. هكذا يستهزأ بالرسل ولا يؤبه لهم، ويعارضون ويعاندون ويسبون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم الرسل إلا قالوا ساحرنا ومجنون أتواصوا به، كان وصيه يوصي بعضهم إلى بعض، بل هم قوم طاغون، بل إن هذا وحد الطغيان، هكذا الطغيان يفعل بأصحاب. نعم.
قوله تعالى: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال الضحاك رحمه الله: ثم لم تكن فتنتهم، يعني كلامهم وهم ينهون عنه وينأون عنه. قال الضحاك رحمه الله: وينأون عنه، أي يتباعدون عنه بأنفسهم، نزلت في كفار مكة. وقال أيضا: إن كفار مكة كانوا ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويتباعدون بأنفسهم عنه.
فجمعوا بين الأمرين، جمعوا بين الأمرين، ينهون عنه وينأون عنه، ينأون عنه يتباعدون بأجسامهم، وينهون عنه بأقوالهم، فلهم يحضرون ولهم يتركون من يحضر ومن يستمع. وقال: الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلهم الذين يسمعون ولهم الذين يتركون أحدا يسمع، وهم ينأون عنه بأنفسهم وينهون عنه بألسنتهم، لا تستمعوا له، لا تذهبوا إليه. وهذا قمة الشر الذي يكون عليه صاحب الضلالة، لا يأتي ولا يترك أحدا يأتي. وقد ينضاف إلى ذلك وضع الشبهات والاختبارات، سلوه عن كذا فإن أجابكم بكذا فهو كذا، مثل ما ذكر الله عن اليهود يحرفون الكلام بعد المواضيع، يقولون إن أوتيتم ماذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا أمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون الكذب، سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، فيذهبون إلى سادتهم هؤلاء، ومصدر التلقي الحقيقي هم هؤلاء. الطابور الخامس الذي لا ينتفع ولا يترك أحدا ينتفع، ويضع الشكوك والشبهات. فالناس في رد الحق أقسام وأوزاع ومناهج، وكلها يجمعها الباطل، ولهذا كانت ظلمات. أما الحق فواحد، نور في مصدره ونور في مادته، فلا تجده إلا نورا. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي بما نشاء من عباده. نعم.
قوله تعالى ولو الله.
يا أخواني كأن القرآن آية واحد، سبحان الله، والله كأن القرآن آية واحد، كل القرآن سبحان الله آية واحدة مطابقة، تضمن لزوم، كأنها آية واحدة. سبل أهل الضلال، سبل أهل الغواية، سبل أهل الانحراف تتنوع ويجمعها شيء واحد. فالله عز وجل يذكر عن أهل الباطل منهجهم وطريقتهم، استهزاء، البعد عنه، تحذير من السماع له، وضع الشكوك على الحق الذي يقوله، كل هذا طريقة واحدة في المشرك، في المبتدع، في العاصي، في كل أحد. سبحان الله. يا أبو مسلم، الرجل اللي هو جاء لك أمس ده بيصلي، شوفي أخي بيحفظ قرآن في قرية وواحد لا يصلي، يقول له ما تحفظش في المسجد، العلم ما يكونش في المسجد، وأهل البلد يقول له حفظ في المسجد، واللي ما بيصليش يقول له حفظ في المسجد، ما تحفظش في المسجد، واللي ما يجي يحفظ مسجد يسيب شغل ويجيب الشرشرة ويجي ويتهجم، لابد يطلع عليها من المسجد. لا هو اللي بيحفظ، ولا هو اللي بيصلي أصلا، ولا هو اللي بيعمل. وكل أهل البلد خلاص شوف لك مكان تاني، مش مثلا واحد يقف له. فانظر سبحان الله كيف يستفز الشيطان، لأن ده قضيته مش مع الأولاد ولا تحفظه المسجد، هو في بيته. لكن شوف يعني بديك مثال، طيب هل في حفلة فيها رقص وطبل يفعل هذا؟ أبدا. هل في مقهى فيها خمر في البلد يفعل هذا؟ أبدا. هل في شباب يفعلون من المعاصي على قارعة الطريق وعلى نواصي الشوارع يفعل معهم هذا؟ أبدا. صاحب القرآن بس اللي يحفظ القرآن، وممن لا يصلي، لعله مسؤول عن المسجد مثلا يخاف على الفرش، لعله مثلا هو الذي اشترى الفرش بماله، لعله هو لعله، لا أبدا، ما في ولا علة، ما في ولا علة. ويأتي يسب الدين والعياذ بالله. ولهذا تجد المعارض هو هذا، منهم من ينأون عنه وينهون عنه، ومنهم من يستمع ويضع الشبهات، ومنهم من لا يحضر ويضع الشبهات، ومنهم من يصنع الأكاذيب والافتراء ينشرها في الناس، ومنهم ومنهم ومنهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى من السبيل الذي أوضحه للمؤمنين سبل هؤلاء. ولهذا لا يواجه داعية على وجه الأرض قط بشيء في دعوته إلا وله سلف وله قصة في حياة الأنبياء والدعاء. ما في واحد يواجه بشيء ومن دعاة الحق جديد ليس له مثال سابق. ماذا عسى أن يقال فيك؟ وماذا عسى أن تواجه؟ فهي قصة واحدة وفصولها معروفة. هتقول أنا الواحد في البلد ويفعل مع كذا، ده أنا عندي رجل بجوار المسجد بيقول، ده أنا واحد وقف لي في الخطبة بيقول، ده أنا أبي بيقول طردني من البيت وقال أدخل البيت حتى أحلق ما أدري إيه، لا ده أمي قالت، لا ده عمي، عندي عم من علية القوم يقول، لا ده أنا عندي، كلها قصص سابقة. إن عرضت من أبيك فهذه قصة إبراهيم، وإن عرضت من ولدك فهذه قصة نوح، وإن عرضت من زوجتك فهذه قصة لوط، وإن عرضت من المجتمع فهذه قصة محمد وأصحابه، وإن عرضت من عمك فهذه قصة أبي لهب. أنت مسبوق، مسبوق بقصص، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن القصص هذه تثبت وتنور الطريق. ولذا قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب إذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف لك أنت؟ إذا كان هذا تثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف لك أنت؟ لهذا الداعية يحتاج إلى مثل هذا القصص. ليه؟ لأنه لأن القصص شيخه، خير شيخ، خير شيخ الداعية القصص الذي ورد، هذا خير شيخ. نعم.
قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال الضحاك رحمه الله إذ وقفوا على النار جمعوا يعني على أبوابها. قوله تعالى ولقد كذب،
ليس بعد هذا شيء، ومع ذلك أكمل الآية ولا نكذب بآيات ولو ترى إذ وقفوا عنها فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، لما عينوا هذا. ومع ذلك ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، لأنه سينسى النار، هو وقتها سيقول هذا، لكنه بعد ذلك سينسى ويبقى الضلال يغلب عليه. ومن لم يؤمن اليوم حين يأتيه الرسول الذي يحذر من النار لن يؤمن ولو عاد بعد معاينة النار. ومن لم يؤمن اليوم بالصحف وأقوال النبي المسندة، من لم يؤمن بها اليوم لن يؤمن بالنبي لو جاءه مباشرة وكان عنده الرسول صلى الله عليه وسلم ببدنه لا بقوله. فمن لم يؤمن بقوله لن يؤمن لو كان موجودا ببدنه. لماذا يا إخوان؟ لأن الهداية لا تتوقف على أن يكون النبي ببدنه بين يديك، ولا الهداية تتوقف على أن تعاين النار، ولا الهداية تتوقف على أن تعاين الجنة، ولا الهداية تتوقف على أن ترى الشيء بعين اليقين أو بحق اليقين. فمن لم يؤمن إذ يأتيه علم اليقين فلن يؤمن ولو رأى عين اليقين وحق اليقين. لقد رأت قريش من النبي ما على مثله يؤمن البشر ولكن لم يؤمنوا. هو الصادق الأمين غير المتهم، لا في حديثه ولا في فعله، فلا هو الساحر ولا المجنون، ولا قالوا له يوما ما إنك ساحر ولا مجنون، حتى جاء بهذه الرسالة فقالوا أنت الساحر المجنون، ورأوا من الآيات ما رأوا وهم يعلمون صدقه، ومع ذلك سبحان الله ما أمنوا به. نعم.
قال تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. قال الضحاك رحمه الله في هذه الآية يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم.
نعم، أما قلت لكم القصص خير شيخ، كما قال القصص جنود الله، فالقصص خير شيخ لك. ولهذا سبحان الله الواقع العملي للدعوة موجود وخير واقع. شفت إذا تسجن اصبر، سوف تكون شيخ الإسلام، سوف تكون أحمد، ولو في الحجة، مو بلازم يأتي خليفة يقول كذا، طرد العاقبة المتقين. قام واحد من البدع في البلد ينشر بدعة وعمل كفلات والسيارات راحة جاية، لا تفتن، خليك مع العلم بس. شوية البطاطس لما يخلصوا وشوية الطماطم لما يخلصوا الناس هتسيبك، سيبك بس يا شيخ، ده احنا يعني ده الناس وهتفتن والنساء. المفتون مفتون بالبطاطس، مفتون من غير البطاطس مفتون. اللي انت شايفهم دول انما هم الفراش الذي قال فيهم النبي اخذوا بحجازكم وابونا الى ان يقعوا فيه. ما تزعلش، هو مؤمن؟ لا خلاص ما تزعلش. هو احمد؟ لا احمد معان، ما تزعلش بقى، سيبك من الجماعة بتوع التموين دول، فما تغطرش. البلد كلها راحة واحنا بس اتنين تلاتة، اثبت العاقبة لك. ازاي ده احنا شايفين اللي في ظهر الناس، اللي في ظهور ابائهم سوف يدلون بالحق، اللي في ظهر أبيه. شوف أبوه واقف الآن، واقف الآن يعارضك، ها؟ وسيشاء الله عز وجل أن يكون الذي في ظهره هو من يتبنى دعوتك، ولكنكم تستعجلون. أما قال النبي هذا، والله لا يتمنى الله هذا الأمر يوما كان إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بأن الله زوى لي الأرض فرأيت ملك أمتك. يوما كان إيه الملك؟ يوما كان إيه؟ ولكنكم تستعجلون. والله لا يتمنى الله هذا الأمر، والله دعوة شيخ الإسلام لن تتوقف. ما حبسها الشانئون حين أودت به إلى السجن، فأتوا هم إلى مقبرة التاريخ، وبقي علوم شيخ الإسلام إلى اليوم تفوح طيبا ومسكا، تملأ الأرض. رسالة واحدة منها تضيء ما بين السماء والأرض. إذا نصبر، دول بيعملوا حلقات قرآن وبيجيبوا الأطفال ويأثروا على الأطفال، وشوف وراح وجاي، وبيجوا إمدادات وبيجوا إعانات ومعهم كذا، وتبوأوا مكان، ده بقى وزير، ده بقى مدير، ده بقى. اشتغل بالعلم ده، خليك مع ده، اقعد في مسجدك بهذا الكتاب، لكش دعوة، لكن لا تفرط في سبيل، لا تفرط، خذ كل سبيل. لكن لو كان السبيل هذا شمعة فإنها ستضيء الدنيا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا من أين أخذته؟ من القصة الكبرى، قصة الصراع بين الحق والباطل، من القصة الكبرى، من القصة الكبرى. يبقى إذن هذا الواقع العملي للدعوة خير مثال وخير شاهد، والناس هم الناس، والتاريخ هو التاريخ، يعيد بعضه بعضا، فهذا هو. نعم.
ثم إلى ربهم يحشرون. قال الضحاك رحمه الله يعني بالحشر الموت. قال تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الضحاك رحمه الله: يدعون يعني يعبدون. ألا ترى أنه قال: لا جرم أن ما تدعونني إليه.
يقول حشر الموت، والقول الثاني هو الجمع يوم القيامة كما ذكر في الحاشية. قال أبو هريرة: يحشر الله الخلق يوم القيامة، البهائم والدواب والطير وكل شيء، فيبلغ من عدله أن يأخذ الجلحاء من القرناء ثم يقول: كوني ترابا، فيقول الكافر: يا ليتني كنت تراب. نعم، وهذا الأظهر. نعم.
قوله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. قال الضحاك رحمه الله: يدعون يعبدون، يعني يعبدون. ألا ترى أنه قال: لا جرم أن ما تدعونني إليه، يعني تعبدونه. وقال أيضا: يدعون ربهم بالغداة والعشي يعبدون ربهم.
نعم، بالغداة الدعاء بمعنى العبادة، والعبادة بمعنى الدعاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكرهما كثيرا في القرآن على المعنى الواحد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي أو عبادتي عبادتي واعتزلكم وما تدعون. فلما اعتزلهم وما يعبدون فدل هذا على أن العبادة الدعاء هو العبادة والعبادة هي الدعاء. نعم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي أي يعبدون، أي يعبدون. نعم. ألا ترى أنه قال: لا جرم أنما تدعونني إليه، يعني تعبدونه. نعم.
وقال أيضا: يدعون ربهم بالغداة والعشي يعبدون ربهم بالغداة والعشي، يعني بالصلاة المفروضة.
نعم. وهو إشارة إلى أنهم يملؤون أوقاتهم بالعبادة والطاعة، فأوقاتهم مملوءة بهذا بالغداة والعشي وما بينهما. ما يدعون بالغداة والعشي ثم يتركون ما بينهما، إنما هم بالغداة والعشي وما بينهما، فهم يعبدون الله. فاصبر نفسك مع هؤلاء واجعل بطانتك هؤلاء، فبطانتك أهل الصلاح وأهل التقوى، ولا تتخذ بطانة أخرى من أهل الفساد والضلال والزيغ والعناد وتتكثر بهم، لا تتكثر بأحد غير صالح، فإنه قاسم ظهرك وإنه عبء عليك، فإنهم ليسوا بحمولة وليسوا بالنافعين لك. لا تتكثر بغير أهل الصلاح ولا بغير أهل التقى. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. خذ بطانتك من هؤلاء، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لا تتخذ بطانة إلا من أهل الصلاح وأهل التقى، ولا تفرط في هؤلاء. نعم نعم. الدعاء هو العبادة، اللفظ الصحيح الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء على قسمين: دعاء مسألة لي اللهم يا رب، ودعاء ثناء الله سبحانه وتعالى اللي يسمونه دعاء عبادة، وهو يدخل في جميع العبادات. إذن رجعت كل العبادات إلى الدعاء، فالصلاة دعاء والصوم دعاء والزكاة دعاء ودعاء عبادة، لأنك ما تعبد الله عز وجل هذه العبادة إلا وأنت راج ما عنده من الخير، كأنك تصلي لله عز وجل رجاء أن يرزقك الله الجنة وأن يبعدك الله عن النار، فكل العبادات تطلق عليها دعاء. ثم إن هذا الدعاء على قسمين: دعاء مسألة هو المصدر باللهم ويا ربنا، ودعاء ثناء عبادة وهو سائر العبادات كلها. ولهذا جاء في الأثر وإن كان في ضعف أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي ذكر بلا إشكال، لكن كيف دعاء؟ لأنها تتضمن دعاء، كأنك ما أفرطت الله بهذا التوحيد إلا رجاء أن يدخلك الجنة وأن يرزقك الجنة وأن يبعدك من النار. نعم نعم. من الشيخ؟ من لا شك لا شك، فإن التشاغل بالعلم هو الرئاسة كلها، فهي أعظم السبل لرئاسة في الدنيا، وإن كان أهلها لا يرجون ذلك، لأنه لا أكرم من العلماء. والسلاطين ليس عندهم ما عند العلماء من عشر المعشار، لأن الناس يهابونهم خوفا، فالناس معهم رغبا ورهبا، أما مع العلماء فلا أحد يجبر على عالم، فتجد معه محبين له، مقتدين به، ثم نفعه في الناس باق. إنما السلطان ترجمته عزل، قتل، مات في سنة كذا، تعيش مع تاريخ، إلا من كان منهم من الصالحين والعلماء. نعم.
قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. قال الضحاك رحمه الله: بجهالة، يعني من جهل، من جهل أنه لا يعلم حلالا من حرام، ومن جهالته ركب الأمر.
قال
الضحاك: بجهالة، يعني من جهل أنه لا يعلم حلالا من حرام، ومن جهالته ركب الأمر.
كأنه من جهل أنه لا يعلم حلالا من حرام، ومن جهالته ركب الأمر، يعني غير واضح في كلامه. المهم إذا كان يجهل الحلال من الحرام هذا لا يؤاخذ أصلا، هذا لا يؤاخذ، كما سبق معنا في آية النساء: للذين عملوا السوء بجهالة، يعني متعمدا، وليس أنه جاهلا بأنها حرام، لأنه يعني إذا جاهل أنه حرام فلا يقتضي إثما يتوب منه. كذلك هنا قال أيضا: كتب ربكم عن سيد الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح. فالذي يتاب منه هو المعصية التي يأتيها الإنسان بعلم، أما إذا تاب بجهل فإنه لا يؤاخذ عليه. فهذه الجهالة هنا كالجهالة هناك، أي عمدا، نعم، وليس جاهلا، فإن الجهل لا يؤاخذ عليه الإنسان. قال في الحاشية: وقال الحسن وعطاء وقتادة والسدي في آخرين إنما سموا جهالة لمعاصيهم لأنهم غير مميزين. وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوء، لأن المسلم لو أتى ما يجهله كان كمن لم يوقع سوءا، وإنما يحتمل أمرين: أحدهما أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه، والثاني أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عقبته مكروهة وأثروا العاجل على الآجل، فسموا جهالا لإثارهم القليل على الراحة الكثيرة العقبة الدائمة. نعم، يعني إما أنه جاه بأنها ستبلغ به ما تبلغ، أو بأنهم جهلوا آثر الدنيا على الآخرة وعملوا هذه المعاصي فكانوا جاهلين بحقيقة الأمر. المهم في النهاية أنهم يعلمون أنه معصية ويأتون، لاتفاق الأمة على أن من جهل الشيء وحكمه فإنه لا ترتب عليه الحكم، ولا يأثم أصلا، ولا يأثم، لا يأثم الإنسان إذا جهل الشيء. قوم يأتون في آخر الزمان يجهلون صلاة وصياما وزكاة وحجا ولا يفعلون شيئا من هذا، والله عز وجل لا يحاسبهم على هذا، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه: يدرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا إلى آخره. قال بيد أنهم يقولون لا إله إلا الله، فقال صلة لحذيفة: وما تنفعهم لا إله إلا الله؟ قال: بل تنفعهم، بل تنفع. لم يؤاخذوا على ترك كبار الواجبات لأنهم لا يعلمونها، يجهلونها. ولا فرق أن بين أن تنشأ في بادية بعيدة وبين أن تكون في بادية الإسلام، لا فرق. بادية الإسلام أدعى للعلم، نعم، وأدعى لقيام الحجة، يعني قد تسمع فيها ما لا تسمعه في هذه البادية، لكن من جهة الأحكام فإن الأمر مناطه على العلم والجهل. فقد تكون في بادية الإسلام، بل في بلد الإسلام مع رسول الإسلام والصحابة الذين رفع الله بهم الإسلام، ومع ذلك تجهل من الإسلام ما تجهل لعدم بلوغ هذا إليك. فصلاة من صلى إلى بيت المقدس وقد أمر النبي أن يتوجه إلى بيت
إلى مكة صلاة صحيحة. ولهذا لم يخرج الصحابة لما جاءهم الرجل وقال أشهد أني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل البيت، ما خرجوا من صلاتهم واستأنفوا الصلاة من جديد، إنما ضرهم كذلك وأتموا، مما يدل على أن ما مضى من صلاتهم صحيح. لماذا صحيح؟ من توجهوا لغير القبلة؟ لأنهم جهال بالقبلة، جهلوا هذا، جهلوا هذا، ولا فرق بين هذا وبين شرك وكفر وأي شيء. رجل يتصل أمس يستفتي في مسألة ظهار، قال لزوجتي إن ذهبت إلى بيتي كذا 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 فأنت حرام علي زي أم أختي. طيب سؤال، الرجل هذا يعرف الظهار؟ ما يعرف أبدا شيء، ولا يعرف الظهار ولا يعرف، يقول كما يقول الناس، يسمع الناس يقولون هذا. طيب بما تفتيه يا بما تفتون يا إخوان، يقع ظهاره ولا ما يقع ظهاره؟ تسألوا عن نية ما تسألوا عن نية، ها؟ ما يدري عن الظهر شيئا، هذا ما يدري عن الظهر. إذا ما كان يدري عن الظهر فلا يترتب عليه الحكم، ما يدري أنه محرم ولا شيء أبدا، ما يدري. ولهذا هذا إذا كان يقول كما يقول الناس، هذا قد غاية ما فيه أنك ترتب عليه كفارة يمين، لكن الظهار الذي هو اليمين المكبرة هذا إنما تكون بعد العلم، وهذا يجهل، يجهل الأمر. نعم يقول كما يقول الناس، يقول كما يقول الناس، لا تحرم كذا، ويقول كما يقول الناس، مقلد ولا يدري شيئا، ولا يقصد لا طلاق ولا يقصد شيء أبدا، سألنا يقصد طلاقا يقصد زهارا يقصد كذا، ولا يقصد أي شيء ولا يدري عن أي شيء، وهذا موجود. لكن لو يعلم أن هذا ممنوع، هذا ممنوع، يعلم أن هذا ممنوع وأنه حرام، لكن ما يدري عن الكفار المترتبة على ذلك، هذا الذي ترتب على الكفار. لكن أصل الحكم يجهله، أصل الحكم يجهله، يبقى لا ترتب عليه شيء، بخلاف من يجهل عقوب. لو قصد إيه؟ طلاق، لو له قصد في الطلاق طلاق. نعم كما يقول الناس، يريد أن يعاقبها، بس يعاق نوع عقوبة، يعني مش هقرب لك، مش هقربك، مش هجمعك، ها؟ يعني كيف؟ أي عقوبة بقى اللي يسمي العقوبة؟ لا مش كفارة، ليس كفارة، مش يجهر كفارة، عقوبة ماذا؟ يعني إذن من إذن هو ظهار، يبقى إذن لا تستفصل في من يقول هذه، فلا تستفصل هو يقصد ظهارا، إذا قال أنت عليك حرام ما تستفصل ظهار ولا طلاق ولا يمين عليه، اعطيه ظهار على طول مباشرة. عقوبة ماذا؟ عقوبة إيه؟ عقوبة إيه؟ ردع لها، مش عقوبة شرعية، ليست عقوبة شرعية، هذا ردع، مش يقربها، لن أجامعك. إشكال أنتم أنا قلت له نفسي أتوبكم الخصة دي، أنتم مش هتوبوا منها، ما تكثروش كلام. أنت بتشرح كلمة تقول لك يعني هو عارف جمع امرأته وعارف أن هذا حرام بس هو يجهل ما عليه. إحنا بنقول إيه من ساعتها؟ يعني معناه أنا عارف الحكم بس يجهل الكفار، اللي يعلم الحكم وجهل الكفارة يترتب عليه، مش إحنا قلنا كده؟ ما تعودش بقى الكلام تاني، ده يجهل الحكم، يجهل الحكم ذاته، الحكم ذاته يجهله. كيف أصل الحكم؟ يعني هذا حرام شرعا، تحرم عليه شرعا؟ لا، وما ما تحرم شرعا، تحرم عليه شرعا. يبقى ده يسأل بقى ماذا تقصد بالحرام؟ ظهار؟ لا ما أعرف ظهار. طب طلاق؟ لا ما أعرف الطلاق. يبقى يمين، بس هو عارف أنها هذا محرم شرعا، تحرم شرعا بهذه الكلمة، لكن هو ما يدري تحرم شرعا، ما يدري أبدا ولا يعرف أنها تحرم شرعا. قال كما يقول الناس، لا يعلم، ليست هذه،
ليه هو بيسأل الشيخ؟
نعم.
لماذا هو سأل؟ ليه هو سأل أصلا؟
كيف هو سأل؟
ليه هو سأل وهو مش عارف إن لفظ عادية؟
وفي إشكال؟ في إشكال أنه يسأل؟ إذا ما يعلم. قد يكون هذا، لكن حتى ولو فرضنا وقع في قلبه ريبة وسأل، هل وقوع الريبة يعني العلم بالحكم؟ أبدا، بخلاف من جاء وقال يا رسول الله هلكت، قال وما هلكت؟ قال وقعت على مطفي نار رمضان، هلكت تكفي. إذن هو عرف، لكن هذا جاء يستفتيك، هو هلك ولا ما هلك؟ هو هلك ولا ما هلك؟ وقع في هلك ولا ما وقع؟ فالشاهد الجهل بالحكم، أي حكم من أحكام تعلق بكفر وثابت له الإسلام يقينا، تعلق ببدعة، تعلق بمعصية، قل القول كفر وقل القول بدعة وقل القول معصية، أما هو عاص مؤاخذ مبتدع مؤاخذ فتوى أخرى. أيضا جاءتنا أمس رجل تعبد ببدعة وما يدنا بدعة أصلا، هذه تقربه ومات على ذلك، يؤاخذ؟ ما يؤاخذ، دي سهل. طيب يثاب، ده السؤال بقى، يثاب لا يؤاخذ لا يؤاخذ، طب يثاب هو بيتقرب يظن ها؟ كان واحد زمان أولى إعدادي كان عندي سبحة، كان واحد بقى على السلام هو بيطرقع كده ويسبح واخد بالك، ويدخل لجنة، كان واحد عيل لسه صغير يدخل لجنة بالسبحة، لجنة في الامتحانات، ومش يعني رياء، لا مش رياء، بس بعد مش عايز يفطر عن الذكر، والواحد ما جاء في ذهني قط ان هذه مثلا ممكن تكون ممنوعه، وفيها كلام، من اللي فيه كلام اصلا؟ انت اللي لما تعلمت انت اللي قلت الكلام، لما تعلمت انت قلت السنه والبدعه، لكن ما احد قال لك سنه ولا بدعه. الشاهد ان فعلا تصور ان الانسان ممكن يقع في قلب خشيه ويقع في قلب مثلا لذه معينه على اعتبار ان دي عباده، ان هذه عباده، وتقع في نوع التلذذ، وكل واحد فيكم وفي غالبا أتجد عنده مثل هذا الشيء، الإنسان يتعبد بكذا ويظن. نعم أيها عبد الرحمن، فهل يثاب أو ما يثاب؟ ها يثاب على النية، قام في قلبه. نعم نعم. طب كمل، ليه بتقول أسلمت على ما أسلفت؟ قول من خير. طب خلاص قول من خير. طيب الرجل لما عنده خير بس خلاص، ليه هتحرمه بقى؟ يبقى قول أسلمت مع أسلفت من خير، قول خير، ليه أسلمت وخلاص أسلفت؟ يبقى إذن هنعطيه على قدر الخير اللي عنده. الخير اللي عنده ايه؟ نيته وتوجه العبادة والأخير. أما العمل ذاته فليس العمل موافقا، فإذا يؤجر على ما كان منه من نية ومن حسن القصد ومن كذا ومن كذا، ولا نمنعه من الأجر مطلقا. نعم. بس هذا في من يعلم ان هذا طلاق، هو يظن ان هذا طلاق، شوف الفتوى، اقرا الفتوى.
ولا في ذات يوم تلفظت بلفظ الزهار لم يكن في نيات الانفصال عن زوجتي، كنت لا اعرف الفرق بين الزهار والطلاق، ثم اني فعلت الشيء الذي كان علي كفان فاطعمت 10 مساكين، هل هذا يكفي؟
ثم اني
فعلت الشيء الذي كان علي كفان أطعمت 10 مساكين، فهل هذا يكفي أم يقع علي حد الظهار؟ أفيدوني أفادكم الله. قال الشيخ رحمه الله: إذا كنت ظهرت من امرأتك قلت علي زوجتي مثل ظهر أمي أو مثل ظهر أختي، فهذا الظهار ما يكفي 10 مساكين، لابد من عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت فصيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام 60 مسكينا قبل أن تمسها، لكل مسكين نصف صاع يعني 30 صاع.
ليه بقى؟ لان هو عنده ان هذا طلاق. هي الاشكاليات اللي يفرق بين ظهار وطلاق، اذا هذا ممنوع عنده، اللفظ هذا ممنوع، بس هو ما يدري هو ظهار هو طلاق، هذا الذي يجهله، هذا الذي يجهله. مش طالما، لا لا ليس طالما، طالما طالما لا، طالما لا ما يصلح طالما. ولو صرف، لو قال لمرأته أنت علي كظهر أمي ولا يدر عن ظهار قط مطلقا، فإذا تلفظ بالظهار ولا يعلم أحكام الظهار مطلقا، هذا لا يترتب عليه حكم. ليه؟ لأن الحكم لا يثبت في حق، لا يثبت في حق. لكن لو كان يظن أن هذا به تطلق امرأته، أن هذا به كذا، فلو أن هذا تطلق به امرأته يعني يمتنع، وأنه يصلح فيه هلتت، يصلح فيه طلقت امرأتي، فهذا ترتب عليه ماذا؟ ترتب عليه الكفارة، لأن يكون المجهول الكفارة المترتبة على هذا القول، وليس المجهول أن هذا تمتنع به المرأة وتحرم عليه المرأة. لكن إذا عاد إلى هذا، يعني رجل يقول أنت عليك ظهر أمي، وجلس عند واحد، أو أنت زي أم أختي، وجلس عند واحد قال أنت كيف تقول هذا؟ قال فيها إيه يعني؟ ما نش مجامعة ولا رحلة مثلا، فيقول لا هذه أو أنا أؤدبها. فقال هذا ظهار، قال ما أعرف يعني ظهار، يعني ظهار. إذن هذا يجهل أصل الحكم، فهذا لا يترتب عليه، هذا لا يرتب عليه. فمن جهل أصل الحكم فلا يترتب عليه هذا، إنما يعلم أن هذا ممنوع لكن يجهل ما يترتب عليه من كفارة، ماذا عليه، فلا يفرق بين هذا وبين طلاق وبين كذا، يظن أن ما في كفارة، هذا مثل الطلاق ولهذا كفر كفارة عادية، فيقال لا كمل كفارتك فإن عليه الكفارة ويطعم 60 مسكينة كما ألزمه شيخه. نعم. خلاف الصورة ليه؟ لا، الأخ بيسألني بواسطة، الأخ بيسألني واسطة يعني عنه، وسألته هل هذا رجل، قال لي لا يعرف ظهار ولا أي شيء مطلق، استفصلت أنه ما يعرف أي شيء. أنتم تقولون بأن السؤال هذا علم، سبحان الله عجيب، يعني أنا مسأل إذا وقع شيء في نفسي أسأل، الذي وقع في نفسي ليس علم شرعي، أنتم تجعلون السؤال قرينة، ليه قرينة؟ نعم. نعم نعم دي مسألة أخرى، وتحريم الظهار تحريم. يعني دي مسألتنا، ما هو ده قال أنت عليك ظهر أمي، هذا صريح الظهار، لكن أنت عليك حرام، هذا ليس صريح الظهار، هذا يرجع فيه إلى النية على الصحيح، على الصحيح يرجع فيه إلى النية، إما إن أراد ظهارا فظهار، إن أراد طلاقا فطلاق، إذا ما أراد هذا ولا ذاك فهو يمين، لأنه حرم مباحا، حرم على نفسه مباحا، وكل من حرم مباحا فكفرته كفارة، كمن حرم ثوبا حرم ركوب دابة حرم امرأة، لا فرق، فتكون من المكفر. نعم.
مع العلم أنه كان لا يقصد تحريمه بل إرهابها وتسويها، كذلك كان يجهل حكم كلمة أنت مثل أختي وأمي. فكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط. وأيضا كان يقصد من وراء قوله ذلك أنه حلف طلاقا وأصبحت بطلاقه محرمة عليه، وهو لم يحلف طلاقا أبدا. القصد من ذلك تخويفها فماذا عليه الآن؟ فأجاب الشيخ: هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار، إذا شبهها بمن تحرم عليه كأمه وأخته فإنه يكون بذلك مظاهرا، والمظاهر قد بين الله سبحانه حكمه في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم الآية. الذي يجب على السائل بناء على ما ذكر أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يمس زوجته أو بعتق رقبة إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من الأعذار التي تحول بينه وبين الصيام فإنه ينتقل للإطعام، إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع.
هذا فتوى صحيح، ما في إشكال. جاهل إيه؟ لا، هذه اللفظة ممنوعة عنده، يعلم أنها ممنوعة، لكن يقول أقصد الطلاق، وهذا صريح الظهار، فلو قصد به طلاقا لا يصح، يوقع عليه الظهار. تاني يا أمير، تاني يا أمير، الظهار لكن يعرف أنها ممنوعة، قصد بها الطلاق، يعني قصد بهذا الظهار الطلاق، لكن يعلم أن الكلمة ممنوعة، لكن يجهل حكم الظهار، يعني ما يترتب عليه، لكن يعلم أن هذه الكلمة ممنوعة شرعا، أنت عليك ظهر أم، ويقصد بها طلاق. يبقى هنا نرجع إلى صريح الظهار لو قصد به طلاقا فما الحكم؟ الحكم صريح الظهار لو قصد به طلاقا لا يكون طلاقا، يكون ظهار، طالما انه يعلم ان هذا ايه، ان هذا ممنوع، لكنه ما يدري، يعني حكم الظهار بمعنى انه تحرم عليه وكفر الكفارة اللي هي كذا وكذا وكذا. احنا بنتكلم في صورة ان هذه اللفظة عنده ليست ممنوعة شرعا، من كان حاله ان هذه اللفظة ليست ممنوعة شرعا، لا هي طلاق ولا هي ظهار ولا هي شيء، ليست ممنوعة شرعا، قال كما يقول الناس، فهذا لا في ظهار ولا في طلاق ولا في كفر ولا في أي شيء، بخلاف من نطق بها ويعلم أنه ممنوع شرعا ولكنه في نفس الوقت ما يدري ما يترتب عليه، فنطق بكلمة الكفر ويعلم أن هذا ممنوع شرعا بس ما يقصد الكفر، نقول هذا كفر، هذا كفر، لأنه نطق بمحظور شرعا هو يعلم أن هذا محظور شرعا. تباتوا إخواني بارك الله فيكم، نقول نطق بهذه اللفظة ولا يدري أنها ممنوعة شرعا، ليست ممنوعة شرعا، لا هي طلاق لا هي ظهار لا هي شيء أبدا، ليست ممنوعة شرعا، أو نطق بها ويعلم أنها ممنوعة لكن ما يدري عن الظهر هذا، إذن هو علم أنها ممنوعة، علم ممنوعة، إذن يترتب عليه الحكم. قال أقصد طلاق يا شيخ، نقول لا، لأنها صريحة في الظهار، إنما قصد الظهار قصد الطلاق التفريق بين اعتبار النية لو أطلق فقال أنت عليها حرام، مع أن من العلماء من قال بأن أنت عليها حرام أيضا، هذا من الألفاظ الصريحة في الظهار ولا يعتبر كناية، لكن الصحيح أنه يعتبر كناية، صحيح أنه يعتبر كناية. نعم نعم، نعم أعد ثاني،
ولا حاجة إلى أن يعقل عن ذلك التقييم من الجهتين أو طلاقها أو ما إلى ذلك، وهي أمور محدثة أيضا، فلا تكن معروضة في عهد سلف الصالح.
ولكن لما وقعت من هذا الرجل فاننا نقول له لا تعد لمثل هذا، واذا كنت لا تقصد تحريم زوجتك وانما تقصد الامتناع عن هذا الشيء ثم لم تمتنع منه فان الراجح في هذه المساله ان يكون كلامك هذا يكون حكم اليمين، بمعنى ان تطعم 10 مساكين تحضرهم فتغديهم او تعشيهم او تعطي كل واحد مده من الارز ومعه لحم، واذا كانوا 10 في بيت واحد اعطيتهم ما يكفيهم 10 امداد ومعه اللحم الذي يكفي، وبهذا تحمل يمينك.
هو السؤال كان قال أنت عليك ظهر أمي؟
تحرم علي امرأتي كأمي وأختي.
كأم وأخت.
تحرم علي امرأتي بنت أمي وأختي لو فعلت
ذلك. نعم، قال في الخاتمة، في الخاتمة قال.
قال فإن الراجح في هذه المسألة أن يكون كلامك هذا في اليمين، بمعنى أن تطعم 10 مساكين تحضرهم فتغديهم أو تعشيهم أو تعطي كل واحدة منذ ما أرسلوا معه.
طيب يعني هو قال الشيخ هنا في أنت عليك ظهر أمي، قال في النهاية والراجح في هذه المسألة أنه حكم حكم اليمين فتطعم 10 مساكين كظهر أمي. طيب أنت فهمت إيه؟ دي مسألة ثانية، ده تعليق الظهر. تعليق الظهر، فالصحيح أن تعليق الظهر كتعليق الطلاق، لو علقه ولا يقصد به إيقاع الظهر وإنما يقصد به حث على فعل أو منعها من شيء فيكون حكم حكم الطلاق، فالظهر المعلق طلاق المعلق. شيخ الإسلام يرجح أن هذا موقوف عني، ده قصد. نعم، غير هذه المسألة، يعني غير هذه المسألة، ما احنا لذا احنا قلنا بكفر عن يمين، يمين عادية ليست ظهار على اعتبار ما قصده من المنع. نعم، دي مسألة اخرى. لا، دي مسألة اخرى، هذه مسألة اخرى. ده عارف ظهار لكنه علقه، دي مسألة الظهر المعلق، قد طلاق المعلق، قد طلاق المعلق. ولهذا الذي تكون حسب المذهب الذي يرى أن طلاق المعلق أصلا يقع بمجرد وقوع الشرط هيرى برضو أن الظهر يقع بوقوع الشرط، واللي ما يرى أصلا أن المعلق هذا يقع أصلا هيقول لا يقع، واللي يرى أن مرجعه إلى النية، ثلاثة أقوال عند العلم، واللي يرى أن مرجعه إلى النية يبقى مرجعه إلى النية. الشاهد، نعود إلى القاعدة المحكمة. ما هي القاعدة المحكمة؟
من جاهل الحكم لا يترتب عليه،
حتى لا يكثر الكلام. ما هي القاعدة المحكمة؟ ها؟ التفريق بين جهل الحكم في أصله وجهل الأثر. فرقوا، قالوا إلا الظهر، لا. يبقى إذن المطلوب إيه؟ أن تحقق هذه القاعدة. تحققت عندك في السائل، حقق. ما تحققت يعني تحقق عندك انه جاهل بالحكم يبقى لن ترتب شيء، تحقق عندك انه هو جاهل بالاثر للحكم انت المفتي. لكن ما هي القاعده المحكمه؟ هي هذه القاعده المحكمه، لا فرق بين ظهار، بين طلاق، بين كفر، بين بدعه، بين اي شيء. فترتب الاحكام مبناه على العلم، مبناه على العلم، ليس العقوبه فقط بل والاوصاف. ولهذا إذا أتى بدعة وهو يجهل أنها بدعة نقول القول بدعة، الفعل بدعة، أما هو تصف بأنه مبتدع لا، فضلا أن تعاقب عقوبة المبتدع. فلا الوصف ولا العقوبة، من جهل لا يلحق لا العقوبة ولا الوصف، وليس العقوبة فقط، لا العقوبة ولا الوصف. فلا يقال هذا فاسق لكونه يأتي هذه المعصية وهو يجهلها. يعني في أحد استفتى قريبا في السجائر الإلكترونية هذه، أنا كنت أظن أن هذه سجائر، أنا أسمع أن في سجائر إلكترونية، ما أدري يعني إلكترونية هذه
يعني ماذا فيها دخان ولا شيء، ده بس شيء يوضع في الفم وخلاص، يعني زي اللعبة كده، مثل ما تضع هذه هذا القلم. لا اتضحنا قصة كبرى، وانه هذا الاختصاص يقول هذه اضر من السجائر العادية، لان فيها من كم السموم ما فيها مما يؤثر على البدن تأثيرا بالغا، هذه اشد، هذه اشد. ومسألة انها تعودك ترك التدخين، هي التدخين نفسه. لكن لو واحد مثلا شربها اخذ بالكلام العام ان هذه بديل كذا ودي مباحة، فليقال هذا مدخن، يأثم اثم المدخن لانه يجهل الحكم فيها. نعم. لا، لأنها كانت كفرا بإيه؟ ليس في كلمة كفر، وفي كلمة ينطق بها أحد الناس يريد من وراء كفرة، فراعنا، راعنا هذا أصل استعمال مباح جائز، تمام. إذن ليس الكلمة كفر، إنما لما تكلم بها اليهود وقصدوا بها الانتقاص، من تكلم بهذه يقصد الانتقاص كفر، لكن من تكلم بها يقصد الانتقاص لا يكفر، بخلاف كلمة الكفر، لأن الراعنة ليست كلمة كفر، إنما الذي حولها وقصد بها السب هم اليهود، فمن نطق على وجه اليهود هذا حكم اليهود، بخلاف كلمة الكفر. كلمة الكفر هذه كلمة كفر، لكن هو يجهل أنها كفر، ويعلم أنها ممنوعة، حرام شرعا، لكن ما يدري أنها كفر، أو يدري أنها كفر ولا يقصد الكفر، فهذا لا يعذر. ولقد قال قوم وطعنوا في النبي والصحابة وقالوا إنما كان حديث سفر نقطع به عناء السفر، فما عذرهم الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليه؟ لأنهم نطقوا بكلمة الكفر، لكن ما قصدوا من وراء، هكذا يقولون، ما نقصد الكفر، إنما نقطع به عناء السفر، حديث الركب نقطع به عناء السفر، فما ترتب على هذا، يبقى هنا نزل الحكم عليه. لكن بخلاف من لم يعلم أصلا أنها كلمة كفر، كلمة عادية غير ممنوعة شرعا، هذا الذي يفصل فيه. نعم. والثاني
فإنه يعلم أنه
صح، صح،
إنه يعلم هو الناس يقولون ذلك، ولكن يعلم أن هذا
يعلم أنت بتقول أنت علمتنا وأنا ملتزم بالله أنا علمته لك، أنت مش ملتزم على، أنت بتقول دلوقتي أنت علمتنا أنه في واحد لم يخطر الشيء على باله مطلقا، وفي واحد يعلم أنه هو ده إيه، قالوا له ان ده حرام فرحان، فده بقى كذا من اول بقى كذا، ده من عندك انت ما علمتنيش اياك، انا علمتك الاولى لما اعلمك بقى من اول اختيارك انت، انا علمتك في شيء الجهل اللي هو يعذر باذن الله، الشيء لما يطرى على ذهنك، انما قيل لك هذا حرام هذا ممنوع شرعا، انت اثرت الجهل، انت رجل معرض مفرط. الشخص ده لو يعلم ان هذا اعلم وأن هذا ممنوع شرعا خلاص يبقى مش معانا، يبقى هذا الرجل سنرتب عليه الحكم الأثر. ليه؟ لأنه علم الحكم، كل هو يقتنع بأن هذا الحكم كذا وكذا. لا لا، احنا خلينا في التفسير، على خلينا في التفسير. واضح الكلام، في الاستثناء الدين كله، كل الدين إن جهلت الحكم فلا ترتب عليك شيء، إن جهلت الأثر عقوبة كفارة مع العلم الحكم ترتب عليك. كل الدين يخضع للقاعدة، يبقى أنت كمفتي تحقيق المناطب في السائل، تحقيق المناط، تحقق المناط حتى تصل لأنه جاهل الحكم تقول له براء ولا تعود وتعلمه، جاهل أثر ترتب عليه. لكن القاعدة لا يستثنى من شيء، هذا قاعدة في الدين كله، ما في تكليف إلا بعد علم، تكليف ذاته ما يكون إلا بعد علم، هذا مترتب على العلم، مترتب على العلم. نعم. فايه؟ ليه؟ يعني اخلاق كافر، مش يقصد كافر ان هذا من افعال الكفر، يقصد انت كافر يعني ما في قلبك رحمة، يعني يفعل فعل الكفار، يتصرف تصرف الكافر ما عنده رحمة، وما يقصد الكفر اللي هو الكفر المعروف. نعم. نعم. هذا سؤال لمين؟ تمام. سؤال لمن؟ اللجنة الدائمة. نعم.
سؤالي: ما هي كفارة هذه الكلمة وأنا أجهل الحكم فيها حيث تلفظت بها، علما أنني مصاب بمرض التهاب الشريعة بحسب تقرير الأطباء، وأن الصوم يؤثر علي في أيام رمضان، ولكن أرغب الطريقة الصحيحة التي تؤدي إلى خير إن شاء الله.
نعم. هذا هيبقى مبني على أنه يعلم أنها ممنوعة لكن ما علم الظهار، لكن لو ما يعلم أنها ممنوعة مطلقا فلا ترتب عليه شيء، يبقى بنوا الفتوى هنا على أنه يعلم أنها ممنوعة لكن ما يدري عن الظهار، يعني لكن يعلم أنها ممنوعة جهلا بحكمها، يعني أنها ظهار ما يدري أنها ظهار، لكن في الأصل يعلم أنها ممنوعة، يعلم أنها ممنوعة. من علم أنها ممنوعة شرعا يترتب الحكم عليه، من علم أنها ليست ممنوعة شرعا فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، رفع القلم عن أمتي، رفع أمتي كذا بحكمها أنها ظهار، أنها ظهار، أنها ظهار، لكن يعلم أنها ممنوعة، يعلم أنها ممنوعة. أول السؤال: لو عادت جهلا مني بحكمها أنها ممنوعة شرعا، ماذا أنها ممنوعة شرعا، فلا يترتب عليه شيء أبدا، بل فيها تفصيل آخر، لو كان يقصد الامتناع عن الزواج حتى مع علم الحكم وعلق على هذا الشرط يقصد مثلا أن هو يعني يمنع نفسه من هذا فهذا كفرته كفارة يمين. ما هو هذا هم حملوه في جوابهم هيبقى محمول على شيء واحد فقط، جهل حكم الظهار، لكن ما جهل أنها ممنوعة، ممنوعة شرعا، يمتنع إنسان من قولها، لكن يجهل الحكم اللي هو أنه مثلا أن ظهار كذا، لكن لو يجهل الحكم أصلا فتكون الفتوى هذه فتوى ليست بصحيحة. ولهذا نقول مثل هذه الفتوى يرجع إلى المفتي، يعني أنت بنيت على ماذا؟ لأن إحنا عندنا محكم نرجع إليه، ألا تتفقون معي في المحكم هذا ولا لا؟ ولا فيها خلاف أصلا المحكم اللي هو جهل الحكم، جهل ما يترتب على الحكم، تفريق جهل الحكم أصالة هذا يعذر، جهل الأثر هذا لا يعذر. طيب خلاص هذا اللي إحنا متفقين عليه، ناتي بقى إلى الفتوى التي تأتي المفتي، لهذا نستفصل أنت بناء على ماذا أفتيت هذا، بناء على ماذا. لو أنه هذا الرجل يعلم أنه ممنوع، هذا عندي يقول لأن أعلم قام عندي أن هذا الرجل يعلم الحكم من جهة المنع لكن ما أدري عن الأثر المترتب، فهنا أرتب الأثر. لكن السؤال لو كان يجهل حكم أساسا، ما يعلم أنها ممنوعة شرعا، ما يعلم أنها ممنوعة شرعا، حكمه حكم من يقول لابني ها كسرك، والله العظيم لم كسرك، شوف والله العظيم لم كسر لحمك في عظمك، هذا إذا ما كسر لحمك في عظمك يا إخوان عليك كفارة؟ نعم يعني تهديد، يعني ما يقصد بها حقيقة، هو نفسه ما يقصد بها حقيقة، يقسم بالله على هذا الأيمان المغلظة أنه لن يكسر عظمه في لحمه، ده وضع موجود عند الناس، يريد أن يهدده، يريد بشيء يقول هكذا، بخلاف من قال والله لن أدخل بيتك، فإذا دخل عليه الكفار، وهذا يقول ولدي كذا. نعم، فالشاهد أن نرجع إلى المحكم، ومن المحكم أفتي، ومن المحكم أفتي، لو أفتى عالم بخلاف هذا المحكم تقول هذه فتوى ليست بصحيح، هذه فتوى ليست بصحيح. واحد يقول لك أنا ما أدري، ما أعرف زهر أبدا، ولا أعرف، أنا أعرف أنا هذه اللفظة أتكلم كما تكلم بها الناس، ولا أعرف أنها ممنوعة شرعا، الجواب لا شيء عليه، لكن قال أنا أعلم أن هذه ممنوعة شرعا، لكن ما أدري والله عن الزهر، أول مرة أسمع عن الزهر، أول مرة أسمع عن الزهر، أنا كنت أظنها طلاق أو أظنها يمين تكفر، نقولها عليك الظهار، المهم أنك عرفت أن هذه ممنوعة شرعا فنقول عليك الظهار، كفارة الظهار. نعم نعم.
قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. قال الضحاك رحمه الله مفاتح الغيب خزائن الأرض وعلم نزول العذاب. قوله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. قال الضحاك رحمه الله من فوقكم من قبل كباركم أو من تحت أرجلكم أي من أسفل منكم.
نعم.
قوله تعالى وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. قال الضحاك رحمه الله أن تبسل تحرق. قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. قال الضحاك رحمه الله آزر أبو إبراهيم.
قال تبسل، قال في الحاشية وفي معنى تبسل سبعة أقوال، أحدها أن تبسل نفسه أن تسلم، روى كلمة عن ابن عباس وبيقال الحسن المجاهد والسدي، والثاني تفضح، والثالث تدفع، والرابع تهلك، والخامس تحبس وتؤخذ، والسادس تجزى، والسابع ترتهن. نعم. أن تبسل نفسه بما كسبت، تحبس وتؤخذ. نعم.
وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال الضحاك رحمه الله آزر أبو إبراهيم.
نعم، وليس عمه كما يقولون. نعم نعم يقول تسلم. أي نعم. نعم.
وقال أيضا آزر اسم أبي إبراهيم، وهو تارخ أيضا مثل إسرائيل ويعقوب، وكان من كونة قرية من سواد الكوفة.
نعم.
وقال أيضا آزر بمعنى شيء، وقال أيضا معنى آزر الشيخ الهم.
وقال الطبري وصاب أن اسم أبيه آزر، وأورد عن نفسه قول نسبه أن اسمه تارخ، ثم أجاب بأنه قد يكون له اسمان كما لكثير من الناس، أو يكون أحدهما لقبا، ثم قال ابن كثير وهذا الذي قاله جيد قوي، يعني لو ثبت هذا أنه اسمه تارخ فهذا لا بأس، قد يكون أحدهما اسما والآخر لقبا، أو يكون له اسمان، أو يكون له اسمان، واحد اسمه مثلا سعد وحسين كما يقولون، الاسم الحقيقي في المدرسة كذا والاسم اللي عند الناس كذا. نعم.
وقال أيضا
المهم أنه ليس إيه عمه، إنما هذا أبو إبراهيم عليه السلام قال لأبيه. نعم.
وقال أيضا آزر بمعنى شيء، وقال أيضا معنى آزر الشيخ الهم بالفارسية. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، قال الضحاك ملكوت السماوات والأرض الشمس والقمر والنجوم. وقال أيضا أراه من ملكوت السماوات ما قصه من الكواكب، ومن ملكوت الأرض البحار والجبال والأشجار. قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، عن الضحاك رحمه الله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بشرك.
نعم، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرجل الصالح إن الشرك لظلم عظيم، كما جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود لما ثقلت عليهم هذه الآية وجاءوا يستفسرون من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا أينا لم يظلم يا رسول الله. نعم، ففسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقول لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وهذا من تفسير السنة. نعم.
قوله تعالى
فسر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فلا يعدل عن هذا التفسير أبدا، هذا التفسير يكون منصوص عليه، فدل هذا على أن الظلم من قسمان أكبر وأصغر، أكبر وهو الشرك، وأصغر وهو ما خشيه الصحابة، أينا لم يظلم، لا يريدون شركا، أيونا لم يظلم، فدل هذا على أن الظلم ظلمان، والفسق فسقان، والكفر كفران، والنفاق نفاقان، والشرك شركان، فالشرك والكفر والظلم والفسق على قسمين. ولهذا العلماء في قضايا تكفير والإيمان ينبهون على هذه القاعدة، هذه قاعدة الثانية بعد القاعدة الأولى، القاعدة الأولى التفريق بين نوع معين، القاعدة الثانية الألفاظ، ماذا يراد بها في نصوص الشارع، ما المراد، هل الأكبر أو الأصغر، ومن لم يحكم من أنزل الله فليكن من الكافرون، سباب المسلم فسوق وقتله كفر، حديث ابن مسعود في الصحيحين، حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما معنى كفارا، حديث أبو هريرة في الصحيحين ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أربعة من كنا فيه كان منافقا خالصا، شوف كان منافقا خالصا ومع ذلك قالوا هذا النفاق الأصغر، لأنه النفاق عملي أي يكون على أخلاق المنافقين في كل وجه. نعم.
قوله تعالى وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، قال الضحاك رحمه الله كان إلياس من ولد إسماعيل. قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين.
نعم.
من إلياس يا شيخنا يعني ليس من ذرية إسماعيل عليه السلام إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
هذا الصحيح أنه ليس من ولد إسماعيل، لأن ليس من ولد إسماعيل نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجميع الأنبياء ترجع إلى نوح قبل إبراهيم وإلى إبراهيم بعد إبراهيم عليه السلام، فكلهم إلى إبراهيم، ومن إبراهيم كان إسماعيل وإسحاق، إسحاق منه يعقوب، ومنه حضر أنبياء وبني إسرائيل. وأما إسماعيل عليه السلام فلم يكن منه ذرية نبي إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء،
ليس صحيح. نعم.
قوله تعالى فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قال الضحاك فإن يكفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها أهل المدينة الأنصار ليسوا بها بكافرين. وعنه أيضا وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين قال الأنصار، وقال أيضا وكلنا بها قوما يراد به مؤمن أهل المدينة.
نعم. يقول في حاشية وذكره ابن كثير في تفسيره فإن يكفر بها هؤلاء يعني أهل مكة، قاله ابن عباس وسعيد المسيب والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد. وفي من أشير بهؤلاء ثلاثة أقوال، أحدها أنهم أهل مكة قاله ابن عباس وسعيد المسيب وقتادة، والثاني أنهم قريش قاله السدي، ما في فرق، قريش هم أهل مكة، والثالث أمة النبي صلى الله عليه وسلم قاله الحسن. قوله تعالى فقد وكلنا بها قال أبو عبيدة فقد رزقناها قوما، وقال الزجاج وكلنا بالإيمان بها قوما. وفي هؤلاء القوم أربعة أقوال أيضا، يعني فقد وكلنا بها قوما، يبقى بها فقد فيكفر بها هؤلاء، هؤلاء لهم أهل مكة، إن يكفر بها أهل مكة ويردون عليك دعوتك فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. قوما فيها أقوال، أحدها أنهم أهل المدينة من الأنصار قالوا ابن عباس، و الثاني الأنبياء والصالحون قالوا الحسن، والثالث النبيون 18 مذكورون في هذا المكان، وهذا اختيار ابن جرير، والثالث أنهم الملائكة قاله أبو الرجاء، والرابع أنهم المهاجرون والأنصار. وقد يعم كل هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بكافرين، كل من آمن بها، كل من آمن بها. نعم.
قوله تعالى،
وهذا تفسير مهم، لأن اسم الإشارة المذكور هنا بعد ذكر الأنبياء قد يشكل، فيكفر بها هؤلاء فقد يقول قائل أنا عائدة إلى الأنبياء، والمعنى فيكفر بها هؤلاء وهم كفار الكفار، الكفار من أهل مكة من قريش سائر الكفار، فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين، وهم من آمن بها سواء من المهاجرين الأنصار ممن يأتي بعدهم. فالله عز وجل يهب من يشاء هذا الإيمان ويرزقه إياه، ويخذل من يشاء فيكون على الكفر. نعم.
قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، عن الضحاك رحمه الله في غمرات الموت يعني سكرات الموت.
وأما وهذا يقول ابن كثير في تفسيره ذكر هنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بكافرين، قال فقد وكلنا بها قوما آخرين أي المهاجرين والأنصار وأتباعهم إلى يوم القيامة، فتشمل كل من آمن. نعم. نعم.
قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، عن الضحاك قال في غمرات الموت يعني سكرات الموت، وأما بسط الملائكة أيديهم فإنه مد هائم. وعنه أيضا باسطوا أيديهم قال بالعذاب، وقال أيضا باسطوا أيديهم بالعذاب ومطارق الحديد. قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، قال الضحاك رحمه الله فالق
الاستدلال بها أيضا أهل العلم على عذاب القبر، لأن هذا عذاب قبل القيام، باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم، فهي من الآيات التي استدل بها أهل العلم على عذاب القبر. نعم.
قوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى، قال الضحاك فالق الحب والنوى خالق الحب والنوى. وقال أيضا هذه إشارة إلى فعل الله في أن يشق جميع الحب عن جميع النبات الذي يكون منه، ويشق النوى عن جميع الأشجار الكائنة عنه،
فهو خالق الحب والنوى وهو فالق الحب والنوى. نعم. فيخرج الله عز وجل منها ما يشاء. نعم.
قوله تعالى فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم، عن الضحاك رحمه الله فالق الإصباح قال إضاءة الصبح، وعنه أيضا فالق الإصباح قال خالق النور نور النهار. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع.
قال سبحانه قل أرأيتم من جعل الله عليكم ليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل نهارا سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. فلا يأتي بالظلمة ولا بالنور إلا هو سبحانه وتعالى. نعم 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 ايه نعم لا اشكال. اي جناح؟ هي على ظاهرها يعني هي على ظاهرها. نعم.
قوله تعالى وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. قال الضحاك فمستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب.
نعم مستقر ومستودع. والذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قال مستقر في الأرحام ومستودع في الأصلاب. نعم نعم. وبعضهم قال قال ذكرون أقوالا يقول فيها تسعة أقوال مفسرين في هذا المستقر والمستودع تسعة أقوال أحدهما ما ذكر والثاني مستقر في الأرحام والمستودع في القبر قاله ابن مسعود والثالث المستقر في الأرض والمستودع في الأصلاب والرابع المستقر والمستودع في الرحم وكلها أقوال صحيحة طالما لأن كل واحد نظر إلى معنى صحيح للنفس فالنفس تستقر فين؟ في الرحم ومستودعها فين؟ في الرحم وأيضا مستودعها فين باعتبار آخر في أصلاب الأباء وأيضا مستودعها فين باعتبار آخر في القبر فكلها معاني صحيحة كلها معاني صحيحة. نعم طالما أن ما في شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأحوال النفس هذه التي خلقها الله عز وجل متنوعة فمن جعل المستقر الرحم والمستودع الأصلاب هذا معنى صحيح ومن جعل الرحم والقبر هذا معنى صحيح ومن جعل المستقر والمستودع الرحم المعنى صحيح كل هذه معاني صحيحة باعتبارات. نعم
قال تعالى
من النخل ما يسمى باختلاف التنوع وليس اختلاف التضاد هذا اختلاف التنوع. نعم
قال تعالى ومن النخل من طلعها قنوان دانية. قال الضحاك يعني النخل القصار الملتزقة بالأرض والقنوان طلعه.
نعم
قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه عن الضحاك أنه قرأ وينعه
يعني إذا القنوان قنوان دانية دانية يعني النخل القصار المتزقة بالأرض. يقول ذكره ابن كثير في تفسيره يعني ابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة قال يعني بالقنوان الدانية قصار النخل اللاصقة عذوقها بالأرض رواه ابن جرير. نعم
قوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه عن الضحاك أنه قرأ وينعه بضم الياء أي نضجه.
نعم وهي قراءة غير متواترة
وقال
لكن
أيضا
لكن من القراءات المتواترة انظروا إلى ثمره. نعم إذا أثمر وينعه. نعم
وقال أيضا
يعني نظر اعتبار انظروا إلى ثمره نظر اعتبار فانظروا بأعينكم إليه واعتبروا. نعم
وقال أيضا وينعه يعني نضجه. قوله تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. قال الضحاك وخرقوا له بنين وبنات وصفوا له
وصفوا وافتروا له بنين وبنات بغير علم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فدل هذا على أن الأقوال الباطلة يطلب من أصحابها البرهان ولا تعرض عنها لأنها قد تستقر في الأذهان فالأقوال الباطلة تواجه ومما تواجه به طلب الدليل فكن هادئا منصفا فمن ادعى دعوى طلبه بالدليل مهما كانت قبيحة لأن أكبر رد عليها المطالبة بالدليل. لكن لو قلت دعنا أنت جاهل أنت كذا فقد يقول قائل هذا عجز عن أن يرد عليه. لكن إذا كان القول مهما كان القول باطلا فإنك تقول له هات برهان قل هاتوا برهانكم. هنا الله عز وجل قال إيه عنهم وخرقوا له بينه وبنات بغير علم قال بغير علم سبحانه وتعالى عما يشرك وقال سبحانه في آية أخرى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال في آية أخرى قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فكل من قال قولا طلبه بالدليل. قال سبحانه وتعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذا من الآيات التي يرد بها على المعتزلة الذين يقولون بأن جعل بمعنى خلق في القرآن كله، بل ويرد على الضحاك نفسه الذي جعل من كلياته أيضا أن جعل تأتي بمعنى خلق، لكن ليس على منهج المعتزلة، إنما ظنه لغة رحمه الله، وهذا مردود، لأنه هنا وجعلوا لله شركاء الجن يعني خلقوا، فالخالق هو الله سبحانه وتعالى، لكن جعلوا بمعنى صير، نعم هذا الجعل منهم افتراء واختراع، نعم أي نعم.
قوله تعالى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، قال الضحاك رحمه الله درست تعلمت وقرأت،
نعم.
وقال أيضا دارست يعني أهل الكتاب،
نعم.
قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، قال الضحاك معناه شياطين الإنس التي مع الإنس وشياطين الجن التي مع الجن، وليس للإنس شياطين، وذلك أن إبليس جعل جنده،
قال الضحاك معناه
معناه شياطين الإنس التي مع الإنس وشياطين الجن التي مع الجن، وليس للإنس شياطين، وذلك أن إبليس جعل جنده فريقين، فبعث فريقا منهم إلى الإنس وفريقا منهم إلى الجن، وكلا الفريقين أعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأوليائه، وهم يلتقون في كل حين، فيقول شيطان الإنس لشيطان الجن أضللت صاحبي بكذا فأضل صاحبك بمثله، ويقول شياطين الجن لشياطين الإنس كذلك، فذلك يوحي بعضهم إلى بعض.
الحقيقة يعني هذا تفسير فيه غرابة، يعني يقول معناه شياطين الإنس التي مع الإنس وشياطين الجن التي مع الجن، وليس الإنس شياطين، لا شياطين بمعنى متمردون، بمعنى متمردين فيه، وهذا المقصود، هذا المقصود أصالة. فللإنس شياطين نعم، لأن الشيطان من شاط ومن شطن، شاط احترق وشطن يعني بعد، فكل من بعد وتمرد هذا يقال شيطان، سواء من الجن أو من الإنس، فيكون المتمرد من الإنس المعاند هذا شيطان، كما قال سبحانه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فإن من الإنس شياطين، إن من الإنس شياطين، إن من الإنس متمردين، وإن كان تمردهم راجع إلى إغراء شياطين الشياطين من الجن لهم، ووسوسة شياطين الجن، لكن الشيطان من الإنس معناه المتمرد، فكل من تمرد يقال هذا شيطان، نعم. قال في الحاشية وقال قتادة إن من الجن شياطين وإن من الإنس شياطين، وقال مالك بن دينار إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن، لأني إذا تعوذت من ذلك ذاب عني، وهذا يجرني إلى المعاصي. أيضا شياطين الجن تتقي منهم بالاستعاذة بخالقهم سبحانه وتعالى منهم، إنما شيطان الإنس يمسك بتلابيبك، تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهو يمسك بتلابيبك رافع سيفه عليك، نعم.
قوله تعالى
هو ما هو 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 ذا قصده، هو هنا ينفي شياطين الإنس أن يكون في الإنس شياطين، أن يكون في الإنس شياطين، أي
والله
ما هو أصلا هذا معنى معلوم، أقصد معلوم يعني إيه؟ يعني ما أحد ادعاه، ما أحد ادعى أن من الإنس من هو على خلقة الجن. لكن بهذا يرد تفسير الظاهر، هذا ينفي التفسير الظاهر. تفسير الظاهر ما هو؟ أن الشياطين الإنس يعني المتمردين. ما هو نعم، ويقصد أن ضلال الإنسي هذا راجع إلى الشيطان الموكل به، ضلال الإنسي راجع إلى الشيطان الموكل به، ونفى أن يطلق على الإنس شيطان. إحنا نقول هو راجع إلى الضلال، إلى ضلال الشيطان، شيطان الجن لا شك، لكن لا ينفى عن المطبق والمنفذ لهذا المخطط من شيطان الجن أنه شيطان، لأن الله سماه شيطان، قال شياطين الإنس والجن، ولو لم يكن من الإنس شياطين لما قال الله شياطين الإنس والجن، ولو كان كل شيطان جن ما معنى التفريق؟ ما الداعي للتفريق في القرآن؟ ولكن من الجن شياطين والإنس شياطين، وإن كان شياطين الإنس بإغراء شياطين الجن، فيكون التعليق يعني على كلام الضحاك في نفي التقسيم. لكن لو أثبتنا التقسيم وأثبتنا أن شيطان الإنس إنما يرجع إلى إغراء شيطان الجن فنعم. ولهذا الذي يقول بأن هذا الإنسي أشد من إبليس، أقبح من إبليس، بل إن إبليس يتعلم منه، هذا كلام ضلال. أصلا ما يوجد شر على وجه الأرض إلا من إبليس، فمن هذا الذي يفوق إبليس؟ زي ما بيقول رضواني في الإخوان كده، رضواني يقول في الإخوان يعني هم أشر من إبليس، ويقول إبليس يعجز، كلام كذا نحو من هذا. نعم ما هو نعم، لا هو إثبات الإغراء من شياطين الجن، هذا الآيات تدل على هذا، كلها ننبئكم على من تنزلوا الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم. فكل ضلال وانحراف في بني آدم هو من شياطين الجن، لكن الإنسي حين يكون متمردا يطلق عليه شيطان؟ بالعكس، ده يطلق الشيطان أوسع من هذا، أطلقوه على الحافظة، يقول هذا شيطان أو ابن جني أو كذا، يعني يقصد لما خرج عن إيه؟ عن نظيره وعن معهود الناس في الحفظ، فقال هذا شيطان. فكل ولهذا يقولون يعني شيطان هذه المادة ترجع إلى شطنة، وشاطر شطنة احترق وكذا، فهو شيطان رجيم مرجوم يعني، وشاط يعني بعد، فكل من بعد وأعيا الناس تمردا يقال هذا شيطان. ولهذا أركبتمون شيطانا، فالإطلاق واسع جدا، يعني إطلاق واسع. نعم أي نعم، شاطنا بعد، شاط احترق أو شاطنا بعد. نعم
قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال الضحاك الإثم هنا الزنا، وظاهره الإعلان به، وباطنه الاستسرار. وقال أيضا كانوا يرون الاستسرار بالزنا حلالا.
هذا قسم أقسام الزنا كانوا يفعلونه، فبعض فبعض النساء ما كانت تجعل الرايات على أبوابها، ولا كانت تدعو الناس إليها جهرة، إنما كانت تأخذ أخدانا. ولهذا فرق بين المسافحات والمتخذات الأخدان، المسافحات المعلنات يرحمك الله، والمتخذات أخدان المستسرات. نعم
قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الضحاك كان المشركون لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا الذي تذبحون أنتم تأكلونه، فهذا الذي يموت من قتله؟ قالوا الله. قالوا فما قتل الله تحرمونه، وما قتلتم أنتم تحلونه. فأنزل الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الآية.
نعم هذا سفسطة، إنما المانع من أكله أنه غير مزكى وأنه ضار. نعم.
وقال أيضا قال المشركون ما قتلتم فتأكلونه وما قتل ربكم لا تأكلونه فنزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وقال أيضا وإن الشياطين لا يثون إلى
التسمية والتزكية تكون من القطع في المحل المناسب. أما التسمية فتزكيه معنويا تزكيه لأنه إذا لم تسم كان فسقا. وأما التزكية في الموضع المعروف فإنها تزكيه حسيا إذ يخرج الدم فما أنهر الدم فهذا تزكيه حسيا. والتسمية تزكيه معنويا ولهذا قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم.
قال وقال أيضا وإن الشياطين ليحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. هذا في شأن الذبيحة. قال قال المشركون للمسلمين تزعمون أن الله حرم عليكم الميتة وأحل لكم ما تذبحون أنتم بأيديكم وحرم عليكم ما ذبح هو لكم وكيف هذا وأنتم تعبدونه. فأنزل الله هذه الآية ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى قوله لمشركون.
يقول في حاشية قال عكرمة كتبت فارس إلى قريش أن محمدا وأصحابه لا يكون ما ذبحه الله ويكون ما ذبحوا لأنفسهم فكتب المشركون إلى أصحاب محمد بذلك فوقع في أنفس ناس من المسلمين في ذلك شيء فنزلت الآية كما في زاد المسير. نعم.
قوله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. عن الضحاك أو من كان ميتا فأحييناه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كمن مثله في الظلمات قال أبو جهل ابن هشام.
الله أكبر الله أكبر. فالحياة هنا بمعنى يا إخوان فسرها الله جعلنا له نورا يمشي به في الناس أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الشرك والبدع. ولهذا لا يكون حيا بالمعنى الشرعي إلا من حيي قلبه بنور الوحي والسنة. من لم يكن كذلك فهو مع الأموات. فقد يكون ميتا إذا كان مشركا لا حراك في قلبه وقد يكون مريضا إذا كان مبتدعا عاصيا فإن المعاصي تؤثر وإن البدعة تؤثر حتى تمرض القلب حتى تمرض القلب. فهناك القلب السليم وهو سالم من الشبهة والشهوة وهناك القلب الميت وهو الذي لا حراك فيه هذا قول الكافر والمنافق. وهناك القلب المريض وهو الذي له مادتان تغذيانه فهو إلى أيتما كان أقرب يحصل له النشاط أو الضعف فيسمع حقا فينشط ويسمع باطلا فيمرض. ولهذا وجب على هذا المريض أولا الحجر الصحي أول شيء لا تورد مصح على ممرض. فهذا أو ممرض على مصح فهذا تحجر عليه وتمنع أي شيء يضر بقلبه. ده رقم واحد منعت ده رقم واحد. اثنان خلي نظف تمام نعمل عملية كي وربط وكي وربط وكذا إلى آخر نظف استأصل. ثلاثة حلي يبقى الأول منع مورد الشر. لكن ما تقول له آه والله أنت منتدع ما ليش إشكالية تسمع مواعظ منهم بس ما تسمع علم تريد علما اذهب إلى ابن باز تريد مواعظ وتريد كذا اذهب إلى فلان أو علان. إبا كيف تعالجه والمادة ما زالت واصلة إليه؟ أول شيء حجر شرعي تمنعه. شيء الثاني تخلية. شيء الثالث تحلية. نعم.
قوله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. عن الضحاك رحمه الله أنه سئل عن الجن هل كان فيهم نبي قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ألم تسمع إلى قول الله تعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ يعني بذلك أن رسلا من الإنس ورسلا من الجن؟ قالوا بلى. وقال أيضا أرسل الله رسلا من الجن كما أرسل من الإنس. وعنه أيضا قال الجن يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون.
نعم، يعني ذكر مسألتين. مسألة الأولى هل كان في الجن أنبياء؟ فقال ألم تسمع إلى قول الله يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم؟ يعني بذلك أن رسل من الإنس ورسل من الجن؟ قالوا بل. لكن هل هؤلاء رسل بمعنى الرسل الذين نعرفهم الذين كلفوا برسالات؟ الجواب لا، لم يكن فيهم رسول بهذا المعنى، وإنما الرسل بمعنى النذر، ففيهم نذر وفيهم رسل بمعنى أناس يبلغون دعوة الرسل، كما قال سبحانه وتصرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا انصتوا فلما قضي ولو إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فلم يكن فيهم رسل، فإن الرسل هؤلاء من الإنس، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الناس وليس من الجن، فالجن ليس فيهم رسل، إنما رسل بمعنى نذر، مثل ما ترسل واحد بالشيء يقال هذا رسول، لكن الرسول الذي هو موحى إليه ليس في الجن أحد من هؤلاء، إنما هم نذر. نعم. قال في الحاشية قال ابن كثير في تفسير وحكى ابن جرير عن ضحاك أنه زعم أن في الجن رسل، احتج بهذه الآية الكريمة وفيه نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم بقول مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ ولا بغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما يستخرجان من الملح لا من الحلو، وهذا واضح يعني تغليبا، يعني كن هذا تغليب، مثل ما تقول القمران أو الأسودان أو العمران. وقال المعلق في هامش الآية في ابن كثير هكذا كان المتقدمون يقولون، ثم ثبت أن بعض النهار الحلوة الماء قد استخرج منها اللؤلؤ. نعم. ثم قال أيضا في الحاشية واختلفوا في الرسالة إلى الجن على أربعة أقوال، أحدها أن الرسل كانت تبعث إلى الإنس خاصة، وأن الله تعالى بعث محمد إلى الإنس والجن رواه أبو صالح عن ابن عباس، والثاني أن رسل الجن هم الذين سمعوا القرآن فولوا إلى قومهم منذرين روي عن ابن عباس، وقال مجاهد الرسل من الإنس والنذر من الجن، وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعوا، والثالث أن الله بعث إليهم رسلا منهم كما بعث إلى الإنس رسلا منهم. قالوا الضحاك ومقاتل وأبو سليمان وهو ظاهر الكلام، والرابع أن الله تعالى لم يبعث إليهم رسلا منهم وإنما جاءتهم رسل الإنس، قالوا ابن جريج والفراء والزجاج. قالوا ولا يكون الجمع في قوله ألم يأتكم رسل منكم مانعا أن تكون الرسل من أحد الفريقين كقوله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، كما قلنا احنا الآيات التي ذكرنا لكم هذه واضحة في أن الرسل خاصة بالإنس. قال سبحانه وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل القرى. أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي للإنس والجن عام، أما الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فكان الواحد يوصل إلى قومه خاصة، إن بعثة النبي كانت عامة إلى الإنس وإلى الجن. نعم. وهل يدخل المسألة الثانية هل يدخل مؤمنهم الجنة؟ نعم يدخل مؤمنهم الجنة، وأما القول بأنهم لا يدخلون الجنة هذا قول شاذ، لأنهم طالما أنهم مكلفون فالتكليف نتيجته جنة ونار، وكيف يكون متوعدين بالعذاب ولا يكونون موعودين بالنعيم؟ حكمة الله تأبى هذا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا ولو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه وما يعرض عن ذكر ربي يسلكوا عذابا صعدا. نعم.
قوله تعالى فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. قال الضحاك لا يفلح لا يفوز.
نعم.
وقال تعالى وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم. قال الضحاك أما حجر يقول محرم وذلك أنهم كانوا يصنعون في الجاهلية أشياء لم يأمر الله بها لم يأمر الله الله عز وجل بها كانوا يحرمون من أنعامهم أشياء لا يأكلونها.
طيب ويعني يوصل بقى طالما أنت لم يأمر صل
لم يأمر الله بها
ليه ليه لماذا
في ماذا في الرفع
انت جرتها يعني لم يأمر الله ليه اجتماع ساكنين. نعم.
كانوا يحرمون من انعامهم اشياء لا يأكلونها ويعزلون من حرثهم شيئا معلوما لآلهتهم ويقولون لا يحل لنا ما سمينا لآلهتنا.
كل هذا من قبل انفسهم ولو انهم تجنبوا الشرك الذي حرمه الله وآمنوا بالتوحيد لكان خيرا له. نعم.
وقال أيضا الحجر الحرام مما حرموا من الوصيلة وتحريم ما حرموا.
نعم.
قال تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة
ولهذا سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من أن يفعل أفعالا مشينة. نعم.
قوله تعالى وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا عن الضحاك أنه قرأ خالص بالرفع من غير تاء.
نعم.
وهو قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات
يعني هناك ما حرمه على الذكور والإناث وهناك ما حرمه على الإناث دون الذكور. نعم. وهناك ما أبيح للذكور والإناث هو الميتة. نعم. لكن هذا التفصيل راجع إلى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فهناك من النتاج ما حرموه على الذكور والإناث وهناك ما حرموه على الإناث دون الذكور وكل هذا من اختراعهم كل هذا من اختراعهم. نعم.
قوله تعالى وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. قال الضحاك كلاهما من الكرم خاص من الكرم خاصة منها ما عرش ومنها ما لم يعرش.
قوله في الحاشية في معنى الآية أربعة أقوال أحدها أن المعروشات ما انبسط على وجه الأرض فانتشر مما يعرش كالكرم والقرع والبطيخ وغير المعروشات ما قام على ساق كالنخل والزرع. لما عندنا اللي بينبسط على الأرض له عرش على الأرض هذا المعروشات وغير المعروشات ما له إيه ساق. فمثلا هذا النخل القمح كذا هذا غير معروشات في الثمر يعني يكون هذا في النخل. نعم. سائر الأشجار وأما الذي ينبسط كالبطيخ والقرع وغيره. نعم. أي أن الله على كل شيء قدير وهذا التنويع والتنوع دليل على عظمة قدرة الرب سبحانه وتعالى ورد على من يقول بأن الكون هذا ما خلق أحد إنما طبيعة خلقته الطبيعة. طبيعة إيه؟ أي طبيعة؟ والطبيعة من الذي خلقها؟ والطبيعة تنوع الشيء الذي قد يوجد هكذا لا يتنوع ما في رجل ولا امرأة ولا ولد يخرج كأبيه في الصورة أو كأمه ولا أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا ولا تجعله على شيء واحد تجعله على ليه؟ الشيء الواحد. نعم.
قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. قال الضحاك يوم حصاده يعني يوم كيله ما كان من بر أو تمر أو زبيب وحقه زكاته.
وهذه الصور التي أخرجوها الآن وهي من أعظم ما يكون مضاهاة للخلق هذه حرام 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 ما حصلت في البشرية قط وما تخيلتها البشرية إلا لما وقعت. هذا ما ينحتون يسمونه إيه لا مش الآلي، الروبوت هذه التي تكلمها وتكلمك وتكلمه ويكلمك، بل صاروا سيجعلون منهم باعة يبيعون ويشترون وغير ذلك مما برمجوه، هذا كله مبرمج، يعني هذا ليس بمشكك إنما هذا مبرمج. مثل الآن طلعون لعبة الأولاد تقول مثلا كذا ترد عليك، هي تقول ما تقول ترده عليك، فهذا برمجة معينة. ومثل ما ينطق الهاتف الآن فلان إذا رن فيقول فلان الصوت، هذه برمجة، هذا ما في يعني. لكن من أعظم ما يكون مضاهاة، شوف أعظم ما كان من مضاهاة على عهد رسول الله التماثيل الصماء تمثال، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي بن أبي طالب بن الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلى تمسطا ولا قبر بشفا إلا سويته، هذا في التمثال. وجبريل امتنع أن يدخل إلى بيت النبي وفيه كذا، وقال مر بالتمثال فليقطع رأسه، بل ما كان في ستر صورة ليست تمثالا، النبي غضب ولم يدخل، وقالت عائشة أستغفر الله يا رسول الله ما الذي جرى. وهؤلاء يضاهؤون خلق الله عز وجل بهذا، ويوجدون مثل هذه الأشياء التي لا تتكلم هي فقط بل تحاورك، بل تكلمك وتكلمها، ويقولون تبيع وتشتري، هذا من أعظم يكون مضاهاة. طبعا هي من جهة الخلق فليخلقوا شعرة، احنا ما نقول من هذا الجانب، لكن نقول من جانب آخر، واختراع هؤلاء وإيجاد هؤلاء لمثل هذه الأشياء هذه من أعظم ما تكون مضاهاة، فهي حرام حرام حرام، من أعظم ما يكون مضاهاة. وهؤلاء أولى من يدخل في النص، ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، وكل مصور في النار، هؤلاء من أعظم ما يكونون. نعم أي نعم.
قوله تعالى
ايوه صارت يعني سبحان الله توسعوا في هذا حتى صارت يقولون عرائس تباع، تباع عرائس سبحان الله إلى يعني هذا الحد، هذا يدل على عمق وسبحان الله عظم هداية القرآن حين يقول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، ضلال مبين في كل باب من الأبواب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإذا لم يكن الإيمان والعمل الصالح وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فما قيمة الإنسان، ضال ضل في خسران وضياع وهلكة موات، إلا من أحياه الله عز وجل بذكره، ضنك إلا من أخذ بشرعه ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنك. ولهذا يحولون إسعاد البشرية بعيدا عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى، إسعاد البشرية بتنحية شريعة رب البرية، كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا؟ عبثا يحاولون، بل ليس عبثا، العبث الذي لا قيمة له وقد لا يكون له مضرة، إنما هذا سحي في إضرار البشرية، ولو زهزهت شيئا ما فإن هذا من الاستدراج وليس من البركات، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، وليس أكثر مما أعطاه الله لثمود وأعطاه الله لعاد، أتبنون بكل ريع آيات تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أصحاب الحضارة الحجارة، حضارة الحجارة ينظر إلى هذا، إرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، والعاقبة فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ولئن لجأت البشرية الكافرة إلى هذه القوانين الأرضية فكيف بالمسلم المؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، فإنه يتعين عليه ألا يبتعد عن هذه الشريعة قيد أنملة، وإلا هلك، وإلا هلك، لا ينفك عن هذه الشريعة أبدا. قد علمكم نبيكم كل شيء، حتى القراءة قال أجل علمنا أن نستنجي بعظم ولا رجع دابة وكذا وكذا. آه نعم، لنا فخر أن يعلمنا نبي هذا. أنتم كالبهائم، كالبهائم لا تتنزهون من القاذورات ولا من النجاسات، لما نحن عندنا التنزه من هذا عبادة. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. طهارة، نظافة. لو ما تأتينا إلى نتيجة الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، يد نظيفة، فرج نظيف، فم نظيف، أنف نظيف، أذنان نظيفتان، بدن نظيف، نظافة مع الطيب، مع السواك، مع التجمل، مع التسريح، مع كل شيء. عندنا كل شيء متعلق به، عندنا سنن فطرة، سنن فطرة، كل شيء جميل ظاهرا وباطنا، فكيف نعرض عن شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ليس إلا الضنك، لا حل إلا بهذا، نرجع إلى دين الله الصافي وشريعة رب العالمين سبحانه وتعالى الحاكم بين العباد. نعم.
وعنه أيضا
يقولون وترد عليك، لا، كل ما يدخل في هذا ليس يدخل في باب التحريم، لأنها مثل تماما شيء إذا وضعت يدك عليه نطق كالتسجيل، لكن هذا مبرمج بالصوت فيكون كالآلة. نعم، إنما التي تمشي وكذا هذا اللي فيها مضاهر، إنما الأصوات تحاكى، وإلا لقلنا الباب الذي نظرت إليه فتح يكون هذا من باب مضاهر. نعم، كل شيء أمامك، كل شيء أمامك له جرم هذا داخل فيه، أو مرسوم في لوحة في شيء، هذا كله. نعم، إنما ما يزول الراجح أنه ليس يدخل فيه المضاهر. نعم، وإن كان تجنب كل هذا أولى، كل هذا وتجنب أولى. نعم.
وعنه أيضا وآتوا حقه يوم حصاد،
حتى الصور الغير هذه، وجعل الإنسان له صورة على موقعه، على صفحته، على كذا، كل هذا لا ينبغي الإنسان يتوسع. إنما لما نقول مثلا هذا ليس في حد الصور اللي فيها المضاهة، يعني من باب توافر الأوصاف الشرعية في المنهيات، لا أن الإنسان يتوسع خصوصا في المسائل الخلافية، فمن جهة مسلك الإنسان ينأى بنفسه، أما من جهة فتوى تفتي بما تتدين الله عز وجل به وبالحدود الشرعية، إنما من جهة مسلك ما ينبغي، ما ينبغي سنة من جهة مسائلك ما ينبغي. نعم، ولأنه قد تقع الفتنة بهذا، مسألة بقى ليست مسألة صورة حكمها، إنما قد تقع الفتنة مثل هذه الصور من الرجال والنساء. نعم، 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 كثير الجماهير على هذا، الجماهير لا تدخل، لا تدخل، يعني لو كان الرأس فقط الجماهير لا يدخلون هذا، حتى الجزرة ما هي صورة فقط، يبقى رأس، هيبقى رأس، رأس، أي نعم، السيارة، نعم، فالجماهير على هذا، لكن نقول مثل هذا الأقرب أنها صورة، الصورة هي الرأس، يعني أن محل هذا، لكنهم يقولون مثل هذا لا يعيش، ما في مضاهة. نعم، يعني فيها الخلاف، فيها الخلاف، فيها الخلاف. نعم، اي نعم.
وعنه ايضا
وآت يتفق على تحريم الصورة، كل يتفق على كل مصور في النار، كل يتفق على هذا، لكن ما حد الصورة المنهي عنها شرعا؟ في متفق عليه منعا، في متفق عليه إباحة وفي مختلف فيه. متفق عليه منعا التمثال الصورة الكاملة في اللي هو التمثال هذا الصورة الكاملة في المرقة وما جاء من خلافه هو ضعيف ما يؤبه له. المتفق على إباحته ما لا روح فيه. المختلف بقى فيه اللي هي مثل صورة الفيديو صورة اللي هي الصورة اللي هي الرأس فقط الرأس فقط بالكاميرا بكذا هذه مختلف فيها هذه مختلف فيها. نعم لعب الأطفال. نعم.
وعنه أيضا وآتوا حقه يوم حصاده قال هي في الزكاة المفروضة. قوله تعالى ومن الأنعام حمولة وفرشا قال الضحاك الحمولة
في الزكاة كلمة حق وآتوا حقه يوم حصاد. نعم هذا الحق الواجب.
ومن الأنعام حمولة وفرشا قال الضحاك الحمولة الإبل والفرش الغنم.
نعم.
قوله تعالى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قال الضحاك رحمه الله من الضأن اثنين ذكر وأنثى ومن البقر اثنين ذكر وأنثى ومن الإبل اثنين ذكر وأنثى
أي أن الذكر حلال وأن الأنثى حرام حلال كله حلال من الضأن ومن المعز اثنين. قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين فالضأن والمعز والإبل والبقر الذكر والأنثى كلها مباحة كلها مباحة ومباحة كلها بكل ما فيها لا يستثنى منها شيء لا الحوايا ولا الدهون ولا كذا كله مباح. فالبقرة كلها مباحة والإبل كله مباح والضأن كله مباح والمعز كله مباح ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. نعم ما يكون فيها من العفش كما يقولون أو الحلايا. نعم نعم.
قوله تعالى وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
يعني إذا شدد الله عز وجل على هؤلاء الذين هادوا بما شددوا على أنفسهم وبما تركوا اتباع أنبيائهم فيه حرمنا كل ذي ظفر. نعم. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض. نعم.
قال عن الضحاك أو الحوايا قال المرابض والمباعر أو ما اختلط بعظم قال ألزق بالعظم وقال الضحاك الحوايا المبعر وقال أيضا أو الحوايا يعني البطون غير الثروب.
يقول في الحاشية قال ابن الجوزي فأما الحوايا فالمفسرين فيها أقوال تتقارب معانيها. قال ابن عباس والحسن بن جبير ومجاهد وقتادة والسدي وابن قتيبة هي المباعر وقال ابن زيد هي بنات اللبن وهي المرابض التي تكون فيها الأمعاء وقال الفراء الحوايا هي المباعر بنات اللبن أو اللبن وقال الأصمعي هي بنات اللبن وحدها حاوية وحاوية. نعم. وقال أبو عبيد الحوايا ما تحوى من البطن أي ما استدار منها وقال الزجاج الحوايا اسم لجميع ما تحوى من الأمعاء أي صدار اللي سماحنا الكرشة أو كذا وسمى الناس الحلايا الحلويات يبقى الحوايا هذه. نعم.
قوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم قال الضحاك من إملاق يعني من خشية الفقر.
نعم.
قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن قال الضحاك كان أهل الجاهلية
منع الحمل من أجل هذا الغرض ممنوع خشية الرزق فهذا ممنوع أما إذا كان لعلة تتعلق بصحة المرأة فهذا مشروع أو لإجهادها في كثرة الحمل فيباعد بين الحمل إذا كانت المرأة ضعيفة فهذا مشروع. فعندنا أصل عام وهو استحباب كثرة النسل والأولاد وعندنا أصل عام وهو تحريم الامتناع من هذا من أجل الرزق وعندنا ما فيه النظر والاجتهاد، وهو ما يتعلق بصحة المرأة أو إجهادها أو غير ذلك. فيجوز الإنسان أن يباعد مرأة، أن تباعد بين الحمل حتى تقوم برعاية أبنائها وأولادها. نعم نعم نعم. إيه لا شك لا شك، هذا من فقر موجود، من إملاق هذا فقر موجود، وخشية إملاق هذا فقر يخشى، فالصورتان ممنوعتان، يقتل من أجل فقر حاصل أو يقتل من أجل ألا يكون فقر. نعم.
قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش
ما تنوعت الآية أيضا في خاتمتها هنا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه، لأن الفقر حاصل فنحن نرزقهم. هناك ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني لا تخافوا منهم فالله عز وجل يرزقهم. نعم.
قوله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها،
قد يكون من أسباب سعة الأرزاق الأولاد، لكن الناس لا يفقهون، الناس يعتبرون بالأشياء المادية، ثلاثة من الولد والعشرة من الولد، أنا راتبي كذا وعندي ثلاثة، أما أجعل الراتب على ثلاثة ولا أجعل الراتب على عشرة، ويعري هذا عن أي شيء، عن أن الله قد يبتليك في ولد واحد مش في ثلاثة، قد يبتليك في ولد واحد بما تستدين به وتمد يديك للناس، وقد يعافيك في عشرة، وقد يصبح العشرة مصدر رزق بالنسبة لك، فهذا يعمل ويأتي، وهذا مسافر وكذا، وهذا هذا يبني بيتا، وهذا يشتري أرضا، وهذا 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 إلى آخر ذلك. لكن الناس يتعاملون مع صور ظاهرة ومع أمور مادية، ألف جنيه على ثلاثة ولا على خمسة ولا على عشرة، ويترك كل ما قد يتعلق بهذا. نعم. يعني يعني النبي كان بيتعود من كثرة الأولاد، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإن مكاثر بكم الأمم، هذا من عندك أنت، هذا من عندك أنت. أن يكون هذا مع شقاء، مش أن يكون هذا في نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله أن يكون الإنسان قد يرزق الولد يكون نقمة، فإذا استعاذ الإنسان من ولد غير صالح يبقى استعاذ من أصل الولد، لا، من المال، من الفقر، كما أن النبي استعاذ من الفقر، الفقر الذي يلجئ إلى إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، الذي يلجئ إلى هذا. أي اللي هو إيه بقى؟ مش هذا في صورته، كثرة الأولاد مع قلة الأولاد، الصحابة كلهم على هذا، افهم بارك الله فيك، المعنى أنني أبتلى بهذا فيضيق علي، لكن إن رزقتني الولد مع قلة المال بارك لي في الولد وبارك لي في المال، يبقى لكن إذا حصل شيء من هذا الاجتماع يؤدي إلى ضيقي فأستعيذ بالله من هذا، يبقى الضيق من هذا وليس كثرة الولد مع قلة المال، ولا الصحابة كلهم كانوا يسعون في هذا من كثرة الولد، وكلهم إلا من قل كان عندهم المال، لكن إذا كان قلة مال مع كثرة ولد تؤدي إلى ضيق فأعوذ بالله من هذا الضيق، مثل الولد أن يكون شقيا، مثل الولد أن تشقى به، فنعوذ بالله من شقاء بالولد، هل معنى هذا أن الولد لا يكون ممنوعا؟ نعوذ بالله، النبي استعاذ بالله من فقر، قال يسعى من ماثم والمغرب الدين، مع أنه كان يسعى في الدين، لكن من دين يؤدي إلى ضيق به إذا حدثت كذبت وإذا وعدت أخلفت. انتبهت؟ يعني ليس من أصل الصورة من ولد كثير ومال قليل، فإن هذا حصل لكثير من الصحابة، لكن من أن تقع فتنة بهذا، من أن يقع ضيق بهذا، فالإنسان يسعى في الأولاد، والأولاد يأتون يرزقهم الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل قد يوسع الإنسان بسبب كثرة الأولاد. لكن نعوذ بالله من أن يكون الإنسان من يدركه شقاء بولد كثير ومال قليل فيتعرض لضيق. هذا هو الممنوع، هذا هو الذي يستعاذ منه. لا أن الإنسان إذا كان عنده مال قليل يوم يقل الأولاد حتى لا يقع في درك الشقاء، لا، ليس كذلك. ولكن المعنى أنه أستعيد بالله من ضيق ينتج نتيجة هذا، لكن اجعل هذا بركة لي، اجعل هذا بركة لي كثرة الأولاد، ووسع لي في رزقي حتى يكون مالي قليلا، فإن كان قليلا فبارك لي فيه. نعم. نعم. هذا الأولى. نعم هذا الأولى. فهذا الأولى طالما أنها قادرة هذا الأولى. لكن كان هذا يشق عليها، كبرت سنها، بلغت مبلغا يصعب عليها، كانها إذا حملت ستموت. وكذلك أيضا إذا كثرت أولاد انشغلت بهم ويؤدي هذا إلى إرهاقها الشديد. نعم.
قال تعالى: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الضحاك رحمه الله: كان أهل الجاهلية
يتعلق بهذا معنى صحيح لا إشكال، أما إذا تعلق بهذا فقر، خشية الفقر، فهذا الذي يتعارض، هذا الذي نهى الله عز وجل عنه، ويتعارض مع الثقة برب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل جعل كل واحد رزقا، رزق الأولاد ليس عليك، رزق الأولاد ليس عليك، بالعكس أنت ترزق بهم، أنت ترزق بهم، نحن نرزقكم وإياهم، نحن نرزقهم وإياكم، أنت تابع. نعم.
ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال الضحاك رحمه الله: كان أهل الجاهلية يستسرون بالزنا ويرون ذلك حلالا ما كان سرا، فحرم الله السر منه والعلانية، ما ظهر منها يعني العلانية، وما بطن يعني السر. وقال أيضا: ما ظهر الخمر، وما بطن الزنا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. عن الضحاك: إلا بالتي هي أحسن، قال: التجارة في ماله. وعنه أيضا: إلا بالتي هي أحسن، قال: يبتغي لليتيم في ماله. وقال أيضا: إلا
يعني
بالتي
يبتغي ربحا وتجارة حتى تزداد أمواله. نعم. فلا يجوز أن تقرب مال اليتيم إلا بما يصلح اليتيم، وما الذي يصلح اليتيم؟ أن تتاجر له في ماله، ولا تترك الزكاة تأكل هذا المال. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فلا يجوز للإنسان أن يقرب مال اليتيم، أن يأخذ منه مع غناه، فإن كان فقيرا وهو ناظر على هذا المال فله أن يأخذ بقدر ما يعمل. قال سبحانه: فمن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وينبغي على الإنسان ألا يترك مال اليتيم، بل يتاجر له فيه وينميه، لكن لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مال اليتيم إلا بحق. ولهذا قال سبحانه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. أشده يعني رشده، وليس بلوغه، إنما رشده. فإذا رشد واستطاع أن يتصرف فادفع إليه ماله، كما قال سبحانه وتعالى: فإن أنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نعم.
وقال أيضا: إلا بالتي أحسن، هو أن يبتغي له فيه ولا يأخذ من ربحه شيئا. وقال أيضا: حتى يبلغ أشده، هو 20 سنة. فمن أظلم ممن
الصحيح أنه لا يحد بسنة، إنما يحد بوصف، وصف الرشد. وأما السن فقد يبلغ 20 سنة ولا يحسن التصرف، وقد يبلغ 30 و40 سنة ولا يحسن التصرف، فيدفع عليه ماله إذا كان راشدا. ولهذا التصرفات منوطة بالرشد، والتكليف منوط بالبلوغ، والأمر بالعبادات منوط بالتمييز، مروا أبناءكم بالصلاة، أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، إذا ميز. إنما قبل السبع لا، ما يؤمر. وأما إذا بلغ هذا يكلف، هذا حد التكليف. وأما التصرف فهو شيء فوق التكليف. التصرف يبيع واشتري، تصرف في ماله. فلو دفعت إليه المال اليوم وعنده مثلا 16 سنة، هذا لا يحسن، قد يبيع بيته من أجل الإنفاق على هواه وعلى شهوته. فهذا إن أنست منه رشدا وابتليته. ولهذا قوله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، اختبروهم، جربوا، انظر إلى حرص على الدرهم والدينار. نعم.
فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. قال الضحاك: يصدفون يعرضون.
نعم.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟
صرف عنها. فمن أظلم من كذب بآياتنا وصدف عنها، يعني انصرف عنها وعرض عنها. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون، أي بما كانوا ينصرفون. فدل هذا على أن ضلال أي إنسان إنما يكون بصنيعه، فالله يعاقبه على صنيعه. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إن صرفوا صرف الله قلوبهم. إذن متى صرف الله قلوبهم؟ لما انصرفوا. وقال سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. فمن أقبل على الحق وأقبل على التعلم هداه الله، لكن إذا ابتعد وانصرف عن تعلم الهدى، بل وربما سب وشتم وعاند وعارض، فأنى لهذا أن يقذف الله الهدى في قلبه وهو ما أراده ولا تحرك له. الرزق يأتيك بالحركة. ولهذا ما أحد ينام في البيت ويدق عليه الجنيه يقول: أنا الجنيه الذي قدره الله لك. لا، إذا قدر الله لك جنيها قدر لك سعيا. لهذا اذهب فاحتطب، اعقل وتوكل. لو أنكم تتوكلون عليه حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير في أوكارها تغدو، تروح بطن تغدو خماص. إذن الطير ماذا يصنع؟ الطير يذهب يلتمس، وهو جوعان فيعود شبعانا، فيجد هذه الحبة هنا وهذه الحبة هنا وهذه الحبة هنا. إذا أراد صناعة عشة ذهب فأتى بهذه القشة وهذه القشة حتى يصنع عشا. فالله ما يرزق الطير هكذا، تسقط الحبة من السماء، وإنما يقدر السعي. يرزق النملة ويرزقها الطريق إلى الحبة. الذي خلق فسوى والذي قدر فهد. فأنت يكتب الله لك الهداية، من كتب الله له الهداية كتب له سببها. ولهذا قال النبي: من التمس أو من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. يبقى تسلك تبحث. ابن عباس صار حبر الأمة في القرآن، لكن لما توسد بيوت الصحابة، ولا ابن عباس اكتفى بدعوة النبي اللهم علمه الكتاب. لما دعا النبي اللهم علمه الكتاب هيأ له السبل التي يتعلم بها الكتاب، فكان يتوسد بيوت الصحابة، ينام عند النبي صلى الله عليه وسلم، يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا مات كبارهم تصدر الأمة. فكان يقول إذا سئل عن الآية: على الخبير سقط. نعم.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟
ولهذا يقول: أنا سلفي 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 بأمرته. تعرف كتاب من كتب السلف قرأت فيه؟ لا والله. سلفي على حسب شيخه، سلفي بسلفية شيخه، فهو سلفي على حسب شيخه، إنما على حسب كتاب أبدا، على حسب اطلاع على محيط الهداية ونهر الاستقامة من كلام السلف. سلفي يناقش بكلام أحمد، سلفي يناقش بكلام مالك، سلفي يناقش بكلام شافعي، سلفي يناقش بكلام الصحابة فوق هذا أبدا، سلفي يناقش بكلام شيخه. ولهذا الدين عنده شيخه، يدافع عن شيخه لا عن المنهج. فإذا خالف شيخه المنهج أعطينا المنهج أجازة نعتذر أسفين يا منهج، لكن شيخي لا أبدا أبدا. فلا يغفر لأحد إن نال من شيخه شيئا وحذر من شيخه لأنه خالف منهج. أما المنهج فيجعله مشاعا، ما يجعله مشاعا، يوزع المنهج ما في مشكلة، صورت صورت، مظاهرات مظاهرات، خروج خروج، أحزاب أحزاب، أي شيء مش مشكلة يا جماعة، مش مشكلة، نجيب أهل الأهواء والبدع نصدرهم الأمة مش مشكلة، هم رجال المرحلة، المرحلة محتاجة هذا، المرحلة محتاجة الإخوان، وبكرة هتحتاج التبليغ، وبعديه رجالات داعش مسألة، دول أولو بأس شديد والأمر إليهم، فانظروا يا دواعش ماذا تريدون. المرحلة حسب المرحلة، لو سيطروا على سيناء والقاهرة وكذا يبقى معاهم عادي ما فيش مشكلة، ولو جاء التبليغ غدا مش مشكلة، هم رجال المرحلة بالعمائم مش مشكلة، جاء الإخوان مش مشكلة، رجال المرحلة، كل هؤلاء رجال مرحلة، لأنهم جهلوا أن كل مرحلة ينبغي أن تساس وأن تقاد بمنهج السلف. هذا المنهج الذي لا تأثر بأي مرحلة، إنما يؤثر في أي مرحلة، هذا معدن. هل تغير اسمك في أي مرحلة؟ أنت فقير اسمك إيه؟ طب صرت غنيا اسمك إيه؟ مريض اسمك إيه؟ صحيح اسمك إيه؟ ها؟ تغير اسمك؟ تغير نسبك؟ أنت ابن من؟ المنهج أعظم أعظم أعظم. إنسان قد يغير اسمه أحيانا، لكن المنهج ما تغير. ما في عندنا رجال مرحلة إلا رجال السلف، ما أنا عليه اليوم وأصحاب. عرفتم الفرق الجوهري يا أخوان؟ لأن هذا قد يغتر به بعض الناس، يعني إحنا من باب المصالح ندخل الإخوان، وبعدين بكرة التبليغ، وبعدين بعده دواعش، وبعدين بعده قاعدة. فاليوم انت مدح أسامة، غدا البغدادي، بعد كده عمر عبد الرحمن، بعد كده قرضاوي، المهم ايه اللي تكسبه العب؟ اه صح اللي تكسبه العب، لكن مش تتعبد به. اما يبقى المسألة مسألة لعب، ايه اللي تكسبه العب؟ لكن المسألة حينما تكون مسألة دين ما فيها لعب، ما فيها لعب. ولئن خسر الإنسان كل شيء وكسب المنهج وحده يكفيه، يخسر كل شيء ويربح المنهج. فأحمد رحمه الله في دولة المأمون في السجن، في السجن مضروب مضروب، قتل أئمة قتل أئمة، خسروا شيئا من هذا في نظر الناس، يعني لا منصب ولا جاه ولا حياة، فقد قتل بعضهم، لكن ما الذي ربحه؟ الثبات، الهداية. فيا ليت قومي يعلمون، لا يا ليت قومي يعلمون. فهؤلاء اجتمعت عليهم الخسارتان، فلا هم مع هذه الطوائف ربحوا وحكموا دنيا، ولا هم الذين ربحوا منهجا فخسروا منهجا وشرعة، وخسروا دنيا، دنيا ودين، منهجا وحكما. فلهم الذين ولهم الذين، لهم الذين أبقوا على رأس المال، ولا هم الذين ربحوا، وإنما ضيعوا رأس المال من أجل طمع في الربح. سأل عارفين الناس اللي بيجوا اليوم، ها عندنا شركة، الشركة دي فيها أرباح 30% في الشهر، 30% يعني 100,000 تاخد لك 30,000 في الشهر، عجيب. والله انا اخذت، انا بقى العشر اشهر اخد، يا بيع ارضك، بيع بيتك، بيتي بكام اليوم؟ 5 مليون، ابيع وضعه معهم 5 مليون، يجيبوا لي كام؟ 30%، يعني كام 5 مليون؟ يعني نصف مليون، بيع بيتي واسكن في شقه بالايجار، بعدين بعد ذلك ابني. وفعلا يا اخوان الشهر الاول، الثاني، السنه الاولى، الثانيه، وبعد ذلك راح كل شيء، وصرت جالسا في شقة بالإيجار وراحت كل شيء. هكذا تزهزه الدنيا لهؤلاء. فالسلفي هو من لا يكون على سلفية شيخه، إنما السلفي من هو على سلفية النبي والصحابة، فإن النبي جعل العصمة في هذا، قال ما أن عليه اليوم وأصحابه. لأن ما تتعصب لشيخ ولا لشخص، تعصب إنما تمسك بالحق، والذين يمسكون بالكتاب. يمسكون يعني يتمسكون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة فإن رضوا أجر المصلحين. هذا الذي يتمسك، هذا الذي يتمسك، تمسك بالحق. معه شيخك الحمد لله، ما معه شيخك خلاص. شيخك لو جاء ينازعك في أرضك سوف تتبرأ منه، لو جاء ينازعك في درهمك سوف تتبرأ منه، شيخك لو جاء ينازعك في زوجتك لقتلته. قد تقتل شيخك لو أراد حريمك وأهلك وعرضك. فكيف بمنهج؟ كيف بدين؟ كيف بدين؟ ولا تنتظر أن يكون شيخك كأمثال هؤلاء. هذا واحد يقال له عائض القرني، معروف، هذا كان من أعلام النجوم، من يسمونهم بالصحوة، يسمونهم صحوة، وهذه فتنة وليست صحوة، هذه فتنة، إنما صحوة أهل الضلال وأهل البدع، صحوة لأهل الزيخ. إنما عندنا ما يسمى بالتجديد، فإن الإمام يبعث الله عز وجل على رأس كل 100 سنة، يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة دينها، من يجدد لهذه الأمة دينها. يجدد دينا يعني يحيي نصا العمل به تركه الناس. من سن في الإسلام سنة، حديث جرير بن عبد الله في الصحيح، من سن في الإسلام سنة حسنة، هذا الذي يجدد الله به الدين، هذا الذي يحيي الله عز وجل بهم دين الناس. فإن الله عز وجل يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد له دينه. قد يكون رجل 2 3 4 5 طائفة تحيي في الأمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء اصطلحوا على مصطلح الصحوة، صحوة، إنهم صحوة، عائض، سلمان، صفر، هؤلاء في المملكة وغيرهم في سائر البلدان، هنا حسان، حويني، يعقوب، كذا، هناك مأربي، ثالث حلبي، هؤلاء جميع الذين في هؤلاء البلدان يسمونهم، يسمون دعاتهم صحوة، أي أنها وعت الأمة ووعت الشباب بهذا الدين. وما هو الدين؟ هو الدين الذي يريدونه، وليس الدين الذي كان عليه النبي والصحابة. نعم.
قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، عن الضحاك، أو يأتي ربك، قال أمر ربك فيهم بالقتل أو غيره. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال الضحاك: بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها. وقال أيضا: من أدركه بعض الآيات وهو على عمل صالح مع إيمانه قبل الله منه العمل بعد نزول الآية كما قبل منه قبل ذلك.
نعم. وهذا فيه أن الشمس إذا تطلع من مغربها فحينئذ ينقطع زمن التوبة، فمن تاب بعد ذلك فلا تقبل توبته. من كان قبلها على عمل الصالح فهو على عمل الصالح، من كان قبلها على الكفر فهو على الكفر، ولا تقبل توبة. ولهذا العلماء قالوا من شروط التوبة أن يتوب في وقت الإمكان، وقت الإمكان الذي ورد في النصوص بالنسبة للشخص المعين هذا ما لم تبلغ الروح الحلقوم، وبالنسبة لعموم الناس حينما تطلع الشمس من مغربها، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. كذلك أيضا قالوا من عاين الهلاك إذا كان في غرق سيغرق أو حرق وهو محروق يقول تبت إلى الله، وهو يغرق يقول تبت إلى الله، فهذا لا ينفعه لأنه أصبح في حكم الأموات ولا تنفع توبة بعد موت. نعم.
يأتي أمر ربك.
نعم.
هل من التأويل يأتي ربك
هل ينظرون أن تتيم الله يعني أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يأتي ربك هذا إتيان حقيقي. نعم.
وقال يأتي أمر ربك.
نعم.
ضحك قال يأتي أمر ربك.
قال فين أمر ربك؟ فين؟ بالقتل. نعم، هذا يعني على تأويله هو بالمعنى الذي تصوره قال يأتي ربك، ليس نفيا لإتيان الرب. انتبهوا، أهل البدع يقولون ما يأتي أمر ربك بناء عليه على أن الرب لا يأتي، فلهذا يقولون يؤول بإتيان الأمر، إنما هذا الضحاك يؤوله على اعتبار المعنى، فهو يرى هنا أن الإتيان ليس الرب إنما إتيان لأمر الرب بالقتل أو كذا، فهذا تأويل للمعنى وليس نفيا للصفة، وليس نفيا للصفة. إنما أهل البدع والأهواء لا يثبتون الإتيان، إنما الضحاك يثبت الإتيان، لكن في هذه الآية يؤوله بيأتي أمر ربك، وهذا ورد عن بعض السلف كالحسن، ولكن المعنى المقدم هنا يأتي ربك. لكن انتبهوا بارك الله فيكم، أهل البدع والأهواء إنما ينفون صفة الإتيان، فلهذا يقولون يأتي أمر ربك ليس لأن المعنى يقتضي، لا، فيثبتون الإتيان في آيات أخرى، لا، إنما على طول الخط لا يثبتون إتيانا ولا مجيئا ولا نزولا ولا استواء، لا يثبتون الصفات ويؤولونها، بخلاف ما إذا كان السلفي يؤول المعنى، مثل مثلا يوم يكشف عن ساق، فلما قالوا الشدة وكذا على اعتبار أن السياق هو فيه يقتضي هذا المعنى، لكن هذا ليس فيه نفي لصفة الساق. انتبهتم؟ يعني حينما يأتي الواحد يفسر المعنى على اعتبار السياق، هذا ينظر في المعنى مقبول أم مردود. إنما من ينفي الصفة ويحمل الصفة على تحريفه فيقول المجيء مجيء الأمر، الإتيان إتيان الأمر، النزول نزول الرحمة، هذا ليه؟ لأنه انطلق من قاعدة ألا وهي نفي الصفات. إنما مثل مثلا ما ذكر هنا، قال أو يأتي ربك أي أمر ربك فيهم بالقتل أو غيرهم، وقال ابن الجوزي كما في الحاشية قال حسن أو يأتي ربك أو يأتي أمر ربك، قال الزجاج أو يأتي إهلاك وانتقامه إما بعذاب عاجل أو بالقيام، كل هذا ليس نفيا للصفات، إنما على اعتبار أن معنى الآية اقتضي كذا، لكن السلف رحمهم الله تعالى يستدلون بها على إتيان الرب عز وجل حقيقة، كما قال سبحانه فين، ولهذا في الآية الأخرى ما ذكر الزجاج في قوله تعالى، ما ذكر الضحاك في قوله تبارك تعالى إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة يأتيهم الله، ما قال أمر الله، ما قالوا أمر الله، لكن هنا إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهم يتكلمون على أحوال قد يتعرض لها الناس، فحينئذ لا ينفع نفس إيمانه لم تكن أمانة من قبله أو كسبت في إيمانه خيرا، لا على تحريف الصفة ولا على نفي الإتيان للرب سبحانه وتعالى، وإنما المراد بالإتيان إتيان الأمر. ولهذا تكلم بها السلفي فتحملها على محمل، إنما إذا تكلم بها الخلفي فمحمله معروف. نعم نعم، عند من أوله، عند من أوله ليست من نهاية الصفات. نعم،
إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. عن الضحاك إن الذين فرقوا دينهم قال هم اليهود والنصارى،
هم اليهود والنصارى. طب لو قال طب أنتم تستدلون بهذه الآية دائما على تحريم الأحزاب، ولا يجوز إقامة حزب ولا جماعة ولا طائفة، ما في جماعات أبدا ولا طوائف، لا خوارج ولا مرجئة ولا جبرية ولا قدرية ولا إخوانية ولا تبليغية ولا أي طائفة أصلا، إلا طائفة واحدة وجماعة واحدة قالها صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحاب، فجماعة المسلمين واحدة. في حديث حذيفة في الصحيح قال نبي لحذيفة اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجر، قبلها إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها، يعني لا تنضم لجماعة حتى لو ما كان في جماعة سلطان، لو البلد ما فيها سلطان ولا حاكم لا تنضم لجماعة. حزب النور يقول لك تعال معايا، قل له بعدا بعدا. حزب العدالة والحرية بعدا بعدا، الحرية والعدالة. حزب التنمية، حزب أي حزب، ولو قال أنا حزب السلفية ولو قال أنا حزب محمد وأصحابه، اترك هؤلاء إلى من كان واقعهم على من كان عليه النبي والصحابة. وهؤلاء لا عندهم أمير ولا عندهم غفير، إنما عندهم الآثار والأحاديث والنصوص وعلوم السلف، هذا الذي عندهم، عندهم هداية السلف، تستفتيهم يفتونك، يربونك، يزكونك كما قال سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، هذا ميراثهم وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. طيب لو قالوا لك السلف فسروا بأن إن الذين فرقوا دينهم هم اليهود والنصارى، ما قالوا في المسلمين؟ نعم التشبه. نعم، فإذا نهي اليهود والنصارى عن شيء فالنهي لك أنت أن تتشبه به، ولهذا قال سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال رجل إلى المهاجرين وقال الآخر يا الأنصار، قال: ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هذا يوما قال الواحد يا للمهاجرين والآخر قال يا للأنصار. طب لو قال يا للإخوان والثاني قال يا للتبليغ والثالث قال يا حزب النور، ما أحدث فتوى، آخر فتوى خرجها ياسر برهامي أن جماعة الإخوان جماعة مبتدعة، قال كده آخر شيء، آخر شيء جماعة الإخوان جماعة مبتدعة، ومبتدعة يعرف بدعتها من السبعينات، يقول هؤلاء من السبعينات لم حصل تمييز عن جماعة إسلامية وكذا، وباركوا الخمين وجعلوا إمام المسلمين إلى آخر ما سنريد عليكم بعد ذلك في الرد عليه إن شاء الله. وهو هو الذي وضع أيديه، أيدي الحزب في أيدي جماعة الإخوان لأنها ركبت، فلما ركبت ركب معها ونسي أنهم إنما ركبوه ومن معه، حتى أنه المهمة قالوا يلا خذ الكرت الأحمر ولم يعطوه وزارة واحدة، حينئذ صاروا يتكلمون في جماعة الإخوان، فظنوا أنهم يركبون موجة فركبوا ثم تركوا، فصاروا الآن جماعة مبتدعة. ويجب التحذير، هو يقول هذا ولا ينبغي المشايخ السكوت، لا ينبغي، هو يقول كده لا ينبغي المشايخ السكوت أبدا، ما تسكتون عن جماعة الإخوان، وقد مضى ظهر من كان يتكلم في جماعة الإخوان فهذا مدخلي، الظاهر أن كلهم هيبقوا مداخلة بعد ذلك، ما أدري الظاهر هيرجعوا المنهج المداخلة، صحيح عائض بقى مدخلي مع السلطان ومع الحاكم ومع ويصر برهامي بقى ضد الإخوان، ولسه البقية ستأتي، الظاهر بعد ذلك يقولون أنتم مداخلة، دب إليهم داء المداخلة، قاتل الله المداخلة، قاتلهم الله، تعرفونهم الذين لا وجود لهم أصلا، ما في مداخلة، مداخلة، ولو يوجد مداخلة قاتل الله المداخلة، لو يوجد من يتعصب بشخص اسمه ربيع بن هادي المدخلي ويقدم قول على قول كل أحد، هؤلاء قاتلهم الله كما قاتل الله جميع الأحزاب والفرق. إنما يقولون زورا وكذبا في أهل السنة إنهم مداخلة، لكنهم أهل السنة أحيى الله عز وجل بهم الملة وحافظ الله عز وجل بهم على السنة، لولاهم لذهبت السنة كما ذهبت بالقرش والدينار وباللافتة وبالصورة على الحائط وبالحزب، لكن هؤلاء قوم تمسكوا بالسنة والأمة ترجع إليهم الآن، فجزاهم الله خيرا، حافظوا على الميراث وتحملوا السب والطعن والشتم والتقبيح والتضليل والتبديع وكل شيء. فإذا ما نهى الله عنه اليهود والنصارى فهو نهي لنا أيضا حتى لا نتشبه بهم، لأن نهي عن فعل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين ظهوركم؟ هذا يوما قال الأنصاري يا للأنصار الذين مدحهم الله في القرآن، وقال المهاجري يا للمهاجرين الذين مدحهم الله في القرآن، فما بالكم لو قال بدعوى أخرى؟ فكل تفرق في الدين مذموم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وشيء نكر في سياق النفي تفيد العموم، لا تكن في شيء من الحزبية أبدا أبدا، لا تدخلها، لا تضحكون عليك بمصالح مفاسد، المرحلة تحتاج المرحلة النفس لا يحتاج إلا إلى الهداية، ومن أعرض عن ذكري في أي لحظة من اللحظات فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كل مرحلة تحتاج إلى الهداية، كل مرحلة تحتاج إلى الشريعة، كل مرحلة تحتاج إلى سنة. جعفر بن أبي طالب في الحبشة عند النجاشي يدخل على النجاشي فما ترك الهداية ولا ترك القرآن ولا ترك السنة ولا ترك الشريعة، مع أنهم أحوج ما يكونون إلى هذه الأرض، فلقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، ومع ذلك قال نعم لا أسجد لك. ما تقول في عيسى؟ ما أقول فيه والله ولا ابن الله، أقول فيه ما قال الله. وقرأ آيات مريم قال إني عبد الله، نطق بالشريعة. والمنتظر اخرجوا من أرضي فلا يبقى أحد فيها. وكانت النتيجة بعد بيان جعفر أنتم في أرض آمنون، ولا يبلغني أن أحدا سبهم إلا غرمته. تقول أم سلمة وهو نصراني، تقول أم سلمة فكنا في خير دار في خير جوار، في خير دار في خير جوار. وهؤلاء يقولون بأن الحزب هذا من أجل المصلحة، حتى أن بعضهم يقول هذا كلب الدعوة. كلب الدعوة، احنا بنعمل حزب عشان يكون كلب الدعوة. يعني كلب الدعوة يعني يمنع عن الدعوة، يحصن الدعوة، يجيبوا كلب اسمه الحزب عشان اللي يحاول يأتي الدعوة نقول له لا انتبه قانونا كذا، قانونا احنا معك في القانون، فاحنا معك بالقانون عشان ندافع عن الآية والحديث. فظنوا انه ما يدافع عن الآية والحديث اللي دعوة بالقانون، فسموه كلب الدعوة. والله هذا اسم رواه محمد سبعين يقول هذا كلب الدعوة. قصدهم كلب الدعوة يعني حارس، يعني كما انك تقتني الكلب لحراسة الماشية وحراسة البيت والصيد، فهم اقتنوا كلبا اسمه حزب لحراسة الدعوة، لكن اتضح ان الكلب اكل الدعوة وامات الدعوة. هذا الكلب الذي ربوا كما قالوا في الجاهلية، لما قال المنافق عبد الله بن أبي بن سلول قال إنما مثلنا ومثل محمد وأصحابه كمثل قول القائل سمن كلبك يأكلك، يعني استقبلناهم في المدينة وكذا وكذا، وبعدين بعد ذلك يريدون منا. لهذا قال لئن عدنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فإذا التفريق والجماعات والطوائف هذه كلها تمزيق في الأمة، وينبغي أن يكون المسلمون جماعة واحدة يتناصحون بالآية والحديث، يرجعون إلى قال الله قال الرسول. فمن دعا إلى حزبية فقد دعا إلى جاهلية، ومن دعا إلى حزبية فقد دعا إلى منتنة. بدعوة الجاهلية ولا دعوة فإنها منتنة. ولهذا فعلا فرقت بين الأصحاب، وبعد ما كان الطلاب عند الشيخ صاروا يتمزقون لأن هذا تبع حزب وهذا تبع حزب، حتى إن الأسرة الواحدة لفيها أكثر من حزب، وهذا بسبب تلك الفتاوى التي أضلت كثيرا من الشباب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة واحدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. نعم.
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قال عن الضحاك من جاء بالحسنة قال الحسنة لا إله إلا الله.
نعم، هذه أعظم الحسنة. الحسنات كثيرة لكن أعظم الحسنات لا إله إلا الله. نعم.
قل إن صلاتي ونسكي
ومحياي. وأعظم سيئة هي الشرك، فأعظم حسنة هي التوحيد، وأعظم سيئة هي الشرك. نعم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال الضحاك الصلاة الصلاة والنسك الذبح.
نعم.
وقال أيضا الصلاة صلاة الليل.
والنسك قد يطلق على عموم العبادة، قل إن صلاتي ونسكي يعني عبادتي، ويكون هذا من العام المذكور بعد الخاص، وذكرت الصلاة لأهميته. وقد يرد بالنسك الذبح كما قال سبحانه إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، يعني واذبح. نعم.
وقال أيضا الصلاة صلاة الليل والنسك الذبيحة.
نعم. بهذا يتبين أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة من الصلاة والنسك ومن الذبح والنذر والتوكل والإنابة والاستغاثة فيما يقدر عليه إلى الله، كل هذا إنما يفرض الله عز وجل به. بعد أن نكون قد فرغنا من تفسير سورة الأنعام، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.